السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا يا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، ولقاء خاص مهم جدا مع الأستاذ الدكتور حاكم المطيري، أستاذ التفسير والحديث بكلية الشريعة جامعة الكويت. هنتكلم عن ثورات الربيع العربي والتحولات اللي حصل فيها، وهنتابع الأحداث. معنا استفتاء مهم النهاردة: هل ترى أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد ستمثل انفراج في الأزمة الحالية؟ نعم، لا، لا أدري. هل ترى أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد ستمثل انفراجة في الأزمة الحالية؟ نعم، لا، لا أدري. خبرنا النهاردة، أول خبر: إعلان هدنة لمدة ساعتين بمحيط الداخلية، وإنشاء خط أسمنتي، ومبادرة لنواب البرلمان لوقف اشتباكات الداخلية. توصلت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مع اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام إلى مبادرة لوقف الاشتباكات في محيط وزارة الداخلية بين المتظاهرين وقوات الأمن. تقضي المبادرة بتحديد ساعتين يتم فيها وقف أي اشتباك، وتكون بمثابة هدنة، ويتم خلاله بناء أسوار أسمنتية على بعد 100 متر في شارع منصور وفهمي وجميع الشوارع المؤدية للداخلية، وسيكون هذا السور بمثابة خط أحمر، من يتعداه يصبح من حق الداخلية التعامل معه وفقا للقانون. كما سيتم تشكيل وفد من نواب لجنتي الدفاع والشباب لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع والتفاوض مع المتظاهرين. ووافق مساعد الوزير على المبادرة، واقترح أن تبدأ مساء اليوم، ووجه الشكر للنواب. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع القوى السياسية الساعة 8 مساء اليوم بلجنة الدفاع بمجلس الشعب لتفعيل المبادرة وإقناع المتظاهرين بالعودة لميدان التحرير. أنا محتاج أعلق الحقيقة لحد ما يشوفونا حد من نواب مجلس الشعب. اللي بيحصل ده لمصلحة مين؟ أولا دعونا نتكلم بكل صراحة، ايه علاقة اللي حصل في بورسعيد بان انا احرق الضرائب؟ وايه علاقة اللي حصل في بورسعيد ان انا افضل طول النهار والليل في كر وفر اضرب وزارة الداخلية بالطوب، وزارة الداخلية ترد علي بالقنابل المسيلة للدموع، ويبقى هناك احتمالات لقتلى، واحتمال هناك اصابات زي ما شفنا بالالاف، وصلوا الالفين وشوية، وفي النهاية بنتكلم عن السلمية. احنا معانا الدكتور محمد الصغير، عضو مجلس الشعب. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
دكتور محمد، يعني أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل في كل حدث، إشمعنا بتستهدف وزارة الداخلية بالتحديد، وإيه المطلوب من سن تشريعات يعني نفعل فيها قانون إنه مفيش هزار بقى، مش هنسمح لحد يطلع ينطلع على الضرائب عشان يولع الملفات جوه وعايز يخترق وزارة الداخلية، إيه الحلول شايفها حضرتك يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا شايف أنه المشكلة واحدة وردة الفعل واحدة، يعني احنا كل 10 أيام عندنا حادث مرض، وكلنا بنتحدث عن الأسباب ومن وراء هذه الأحداث، وقد نختلف مين وراء الأحداث، فلول الحزب الوطني، فلول طرة، فلول أمن الدولة، بقايا النظام السابق، المهم مجتمعين وراء هذه الأحداث متفقة أو متفرقة. لكن هنقعد بعد كل حدث نعمل مناحة ومندبة؟ ولا المفروض يبقى فيه تحقيقات وفيه عقوبات رادعة وتقدم الناس إلى محاكمات عاجلة؟ احنا بنسأل يوسف بطرس غالي الوحيد في الوزراء اللي خد 30 سنة، ليه الوزراء دي ما خدتش 30 سنة ده يوسف بطرس غالي؟ ولا علشان يوسف بطرس غالي مش موجود؟ لابد ان يكون في محاكمات عاجلة لكل انسان يعبث بامن مصر. ولا شك ان كل الاضلاع التي ذكرناها متورطة ومتورطة بقوة، وانا عندي ادلة ان الحزب الوطني كان مجتمع، فلول الحزب الوطني كانوا مجتمعين على مستوى الجمهورية قبل الاحداث بيوم. هؤلاء الناس ثم ان جهاز الشرطة في قضاء في جهاز الشرطة مش موافق ان يبقى مصر فيها ثورة ويبقى فيها تغيير. فهل اللي مش موافق على الثورة والتغيير نضع في يده مقاليد الامور، ومن قال في المقابل قال ان اقاله وزير الداخليه في كل 10 ايام هي الحل. الان مع انباء اقاله وزير الداخليه مفيش عسكري في الشارع.
شيخ محمد الحياة. طيب دلوقتي عايزين نسال حضرتك في حاجه مهمه قوي. يعني حصل في الامن كان متقاعس مدير الامن، الخطه الامنيه ما كانتش كويسه، احنا جزء من المشكله لان احنا ربينا العصبيه جوه قلوب الشباب وبدانا نبتذل لفظ الشهاده لدرجه ان اي حد دلوقتي بيموت في الوقت الحالي بنديله كارت انه شهيد دون النظر هو ايه بالظبط، وبالتالي بنبتدي نخلي الشباب بيتعامل مع المنظومه على انها حرب مع غير مسلمين لو مات حينال الشهاده، وفي النهايه المتضرر الوحيد هي مؤسسات الدوله وبالذات قطاعات الامن. ايه المطلوب؟ ان كل خناقه نروح نهاجم قطاعات الامن ونضرب في الامن والامن يضرب فينا. يعني
هقول لحضرتك انا ده قلته في خطبه الجمعه انه كلمه شهيد بحكم شرعي لا يتعلق بالدنيا فقط وانما يتعلق بالدنيا والاخره. الناس التي ذهبت مع الاحتقان اللي احنا فيه، دوله غير قادره على تامين اشارات المرور تكدس 15,000 في مكان واحد، لكن هل كنا نستطيع يا شيخ خالد وكلنا مدركين حساسيه الموقف، هل كنت تستطيع انت في برنامجك او انا في خطبتي ان نقول اوقفوا الدوري؟ لا، احنا ممكن نوقف الاذان، ممكن نمنع الحج، ممكن نمنع السياحه، لكن موضوع الدوري ده كان خط احمر فوق كل الخطوط. لا ينبغي ان يترك مستقبل مصر في ايدي مجموعه من الصبيه سايبين مذاكرتهم وبيلفوا في الشوارع. لازم يكون في وقفه حاسمه. مستقبل مصر بيضيع، مستقبل ما حققته مصر من انجازات تلويث سمعه ثوره مصر. وبعدين ايه دخل وزاره الداخليه دول مجموعه من الموظفين، مجموعه من الموظفين وملفات دوله، ايه دخل ملفات الدوله ومباني الدوله، ايه دخل سجن المرج باحداث بورسعيد؟ لابد ان تكون في وقفه حاسمه. الايدي المرتعشه لا تقيم حق، ونحن مللنا من الايدي المرتعشه التي تطبطب على صاحب كل صوت عالي. الان وانا بعاني في الصعيد، الانسان في الصعيد لما بياتيه مغص في بطنه اسهل عليه ان يقطع شريط سكه الحديد من ان يذهب الى المستشفى للعلاج.
شيخ محمد بتشوف الاعلام، الاعلام الاخر بقاله كل حدث موجود سواء في عند وزاره الداخليه او في السويس راصد الكاميرات لمده 24 ساعه وعمال يشعل الحرائق ولا يحاول ان ينادي اصوات العاقله الحفاظ على مؤسسات الدوله ويفهم الشباب ان الافراد زائلون، وبيرتعش زي ما قلت حضرتك من مواجهه بعض الشباب المتهور اللي بدا يعتبر انه شيء طبيعي انه كل ما يغضب يطلع على طول يمسك طوب ويعمل بايده اشارات بعيدا عن السلميه التي تميز بها ميدان التحرير من قبل.
انا اقول انه ما يدار لمصر في الخفاء من فلول طرى ومن فلول الحزب الوطني ومن فلول امن الدوله لا يساوي شيء لانه في الخفاء. اما ما تفعله برامج التوك شو فهو الحرب المعلنه. انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اعلامي يؤجج الفتنه، في كل صاحب برنامج يسعى لتأجيج الفتنه. واحنا مللنا من الناشطين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين. مصر الان اصبحت نصفين، اما ناشط سياسي واما خبير استراتيجي. الناس دول بنقول لهم اتقوا الله في مصر. انا بقول امنيا ودينيا ينبغي ان توقف برامج التوك شو في هذه الايام. اصبحت القنوات الرياضيه قنوات سم اججت الخلاف بيننا وبين مصر والجزائر وبيننا وبين مصر وتونس، ودلوقتي اصبحت بين المحافظات. القنوات الاسلاميه منعت قديما. احنا مش عايزين اعلام موجه في هذه الايام لانه كل الاعلام موجه وبصراحه ضد مصر. الى متى؟ الى متى ستبقى الايدي المرتعشه التي تطبطب على كل صاحب فجور هي التي يسمع لها في مصر؟ لابد من قرارات حاسمه. ثم انه انا بطالب حزب الحريه والعداله وحزب النور ان يتحملوا مسؤوليتهم التي وضعها الشعب في اعناقهم. انتوا دلوقتي حزب النور بيدور على ملف السياحه وحزب الحريه والعداله بيدور على ملف الاقتصاد، لا ملف الامن لابد ان يوضع على اولويه هذين الحزبين الكبيرين نتيجه للمسؤوليه الكبيره التي وضعها الشعب المصري في عنق حزب الحريه والعداله وحزب النور لابد ان يقوموا بالواجب المنوط بهم، وان يكون قضيه الامن هي القضيه الاولى التي يسعى اليها الجميع.
شكرا جزيلا دكتور محمد الصغير عضو مجلس الشعب، بضم صوتي لصوتك. لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، ما ينفعش الطبطبه والدلع الايام دي خالص. انا مش قادر اتصور ان في دوله لها سياده تقعد تكلم ناس تقول طب تعالى نوقف الضرب ساعتين بس. ده ينفع يا جماعه؟ ده ينفع؟ يعني انا فاهم ان انا معترض على حاجات بتحصل، في شباب مات زي الورد، تعالى نحط المسؤوليه ونفرشها كلها. ما نخلصش فكره الاعلام الرياضي ما نسالوش، وما نخلصش فكره الشباب بتاع الالتراس اللي ضيعناه وخلينا انتمائه لناديه اكبر من انتمائه لاسلامه واكثر من انتمائه لبلده. ما دي حقيقه لازم نتكلم فيها. مش معنى ان في شباب مات احنا بنتجاهلهم، بس في نفس الوقت لازم نبص قدام، نحط المسؤوليه. الشباب ده نقعد نتكلم معاه، المفكرين والنشطاء السياسيين ورؤساء الاحزاب واعضاء البرلمان وكل البهوات دول ومرشحين رئاسه الجمهوريه كمان، لازم يجتمعوا مع الشباب ده علشان يعرفوهم انتمائهم لدينهم وانتمائهم لبلدهم. انما طول النهار والليل اطبطب، معلش حقك علينا، ولو مت انت شهيد. امبارح واقف شاب عمال يعمل بصوابعه وايده حاجات مش ممكن اصدق، مش قادر اصدق دي ايه علاقه ده باللي بيحصل، وخبط ورزع وانهاك للقوى الامنيه، وبعدين نطلب بعد كده القوى الامنيه تنزل الشارع وتتواجد. هو مين اللي هيتواجد؟ يعني لما يجي لي خبر النهارده، خبر عاجل جاي اهو من المخلص، مدير امن السويس، رصاصات من بنادق اليه اخترقت مكتبي واصابه لواء وخمس ضباط بطلقات. عايزين نقول النهارده يعني هنقعد نصفي في بعض؟ يعني احنا قرفانين من مبارك، الله ياخده ويريحنا منه هو وكل اللي معاه، هنقعد نصفي في اجساد بعض ونبدا نلاقي نفسنا في وقت واحد ارتباك وفزع؟ قسم المرجي يحاول الناس انها تخش مش عارف يعمل في ايه، قسم ايه حرقوه هربوا 27 سجين، مجهولون يسيطرون، مجهولون يستولون، ملثمون يضربون. ايه الحكايه بالظبط؟ هنحط ايدينا في ايد بعض امتى؟ في ايد بعض امتى؟ هنتقي لاب بلدنا دي امتى؟ طول النهار والليل ما ورناش غير الاخبار دي، الناس كرهت عيشتها. عايزين نقعد نفكر شويه، نحط اولويات للتعامل مع الحدث. معقوله يعني احنا المجلس العسكري له سقطات، هنقعد نولع في البلد؟ انا عايز اقول لكم على حاجه، صدقوني المجلس العسكري ده لو مشي الصبح مع الف سلامه، والله العظيم الحلول مش عند المجلس العسكري، الحلول عندنا احنا، الحلول عند الشعب المصري. الشعب المصري يقدر كويس جدا لما حصل ان ضباط الداخليه في 25 يناير انسحبوا باوامر وسابوا الدنيا، احنا اللي حلينا الازمه. لما وقفنا كجيران كل واحد مسك اللي ربنا قدره عليه عشان يدافع عن عرضه وعشان يدافع عن ماله وعشان يدافع عن اهله وعشان يدافع عن جاره، احنا قدرنا نعمل ده. ما قدرش بلطجي واحد يعدي لما حس ان كلنا على قلب رجل واحد. انما النهارده فجاه كده، فجاه تلاقي خناقه، ضابطين، ضابط تجاوز، ضابط ما تجاوزش اي حاجه وخلاص. يا جماعه البلد مخترقه، والله العظيم المسدد الاسرائيلي بيعمل احلى شغل، والنهارده ايران عملت احلى شغل. هو مجلس الشعب كان سال ال 120 شاب اللي طلعوا في طياره مع الشيخ اللي اسمه تاج الدين الهلالي وراحوا ايران، والنهارده معايا خبر دخلوا البلد كتب شيعيه، كان سالهم قال لهم انتوا رحتوا ليه وجيتوا ليه؟ البلد بتخترق من كل حته، والناس بره مصر المصريين هيموتوا، هيموتوا من اللي بيحصل في مصر. كل ما نصدق ان احنا بنقف على رجلينا نفتعل ازمه، ويطلع لي نشطاء شواذ ونشطاء ملحدين وشويه عيال عندهم اجندات اخترقوا، والله العظيم اخترقوا. حتى الالتراس نفسه بعض شبابه تم اختراقه. لما نقول الكلام ده لازم نقف نصحصح عشان نقول للشباب الالتراس خلي بالك من اللي جنبك، انت ما بتعرفش هو مين. هو النهارده لما دخل 600 واحد زي ما بيقولوا استاد بورسعيد وعملوا اللي عملوه ده، كان جمهور بورسعيد فين؟ انا ما بحملش شعب بورسعيد المسؤوليه عشان ما نقعدش نؤجج الفتن بين المحافظات. انما عايزين نقف ال 600 اللي دخلوا، ال 100، ال 200، ال 1000 اللي دخلوا، كان فين جمهور بورسعيد اللي عارف بعضه بالاسم في التدريب؟ وكل ازمه بتحصل لابد ان يكون لها هناك مناخ يوفر انه يساعد على الازمه. طبعا عارفين ان في كراهيه من بعض الاغبياء من الجمهور الكروي في الملاعب المصرية، سواء في الاهلي والزمالك وبورسعيد والاسماعيلية، عارفين ان الكلام ده موجود. فات عليهم ماتش الاهلي والاسماعيلي من غير جمهور، فات عليهم الاسماعيلي والمصري من غير جمهور، قال لك نيجي ماتش الاهلي والمصري. وعارفين الكراهية اللي اتكلم عليها ناس من قلب النادي المصري نفسه. احنا ما نقعدش نستعبط ونقول ايه لا 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 اصل شعب بورسعيد بريء. ايوه شعب بورسعيد بريء، انما اللي جوه بيتفرجوا على الكوره في بورسعيد في التمرين وبيتفرجوا على مطوشة ليسوا براء من المشهد، لسبب بسيط، هم اللي غزوا فكرة ان ساعد ان ادخل حد يعمل ده. لو هو عارف ان الجمهور بيتفرج على ماتش كورة عادي ما عندوش مشكلة، ومش جاهز للضرب والكر والفر قبل الماتش كأن إسرائيل راح تقابل الفريق المصري، كان زماننا موضوع عدى بسلام. فنسيب ده كله ونقول الألتراس بريء. أيوة الألتراس بريء، ممكن ما يكونش هو اللي قتل الناس دي وإحنا متأكدين، لأن مش ممكن واحد يبقى طبيعي يعمل كده. إنما الألتراس مش بريء، لأنه الألتراس هو اللي ساعد على هذا الجو. نحل بقى رابط الألتراس ونقول للولاد دول عودوا لله سبحانه وتعالى، نشغلهم بحاجة، نبتدي ناخد طاقتهم ونوجهها في اتجاه بناء بدل ما طول النهار والليل. أقدر أفهم يعني شاب بيحضر 12 ماتش كورة في الشهر بيصرف من جيبه الخاص على السواريخ وعلى الشماريخ وأكل وشرب وأوتوبيسات، ليه إن شاء الله خير؟ بيقبض منين ده؟ بيقبض منين؟ عايز حد يفهمني الشاب ده بيقبض منين؟ ومعقولة أهله كل شهر يقولوا له سيب دراستك 3 أيام، كل 3 أيام كان في ماتش، منهم 4 بره القاهرة و4 جوه القاهرة للفريق اللي بيحبه، يسافر ويروح ويجي، وخلاص بقت الزحمة مخليه جوه زي بره. ساعات طويلة يخرج من بيته من الساعة 10 الصبح ويرجع بيته الساعة 10 بالليل، لا أب بيسأل ولا عارف ابنه صرف منين، ولا ابني انت بتجيب الفلوس دي منين، ولا بتعمل ايه، ولا صليت ولا لا. هنسيب كل ده ما نحاولش نفكر ان احنا نظبط ايقاع المجتمع بيننا وبين بعضينا؟ لا، احنا على طول مباشرة نعمل ايه؟ نسلط شوية شباب ياخد بعض وياخد طوب ويبتدي يروح يولع عند وزارة الداخلية والامن يشتغل في الازرق يرد عليه، ونبتدي وزير الداخلية يقول وهم يقولوا والعقلاء قاعدين والقنوات الفضائية عمالة تأجج الفتن، واحدة تتنبأ بحرق او مش عارف ايه ضرب وزارة الداخلية قبل ايه ولا إيه؟ كل ده بيحصل، كل ده بيحصل. فلابد نفوت على الناس دي الفرصة. البلد خلاص انهكت تماما، وادينا الفرصة لكل بلطجي وكل حرامي ب200 جنيه يخلص عليك، وب200 جنيه يشير الذعر في اي مكان، لان احنا خلاص ما بقناش على قلب رجل واحد. ده ربنا قال لنا عليه كده، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بقينا كده قلوبنا متفرقة. لما الاقي ست بتتصل بالتليفون بتقولي انا قاعدة في بيتي وجوزي مثلا مسافر مش عارف انام من الخوف والرعب، ده في مصر. واحد اقول له قبلك بالليل بعد العشاء يقول لي لما اخليها الصبح في وش النهار احسن، انا ما اضمنش يطلع حد عليا يوقفني ويثبت، ده في مصر. ايوه في مصر. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا بنحمل الامن فقط فكره ان هو اللي يحمينا. احنا حتى مش عايزين لا نحمي نفسنا، ولا نفكر نشوف احنا رايحين على فين من اللي احنا بنعمله، ولا نفكر نتقي الله في بلدنا. كل واحد عنده فكره في دماغه، ناس تدور على اسقاط البرلمان، وناس بتدور على يعني انا عايز اسال سؤال، المجلس العسكري المحروس ده لما يطلع واحد زي سامح نجيب ده بيتكلم عن هدم مؤسسات الدوله للاشتراك الثوري، ده ما يتاخدش يعتقل بدل الاسلاميين اللي بيعتقلوا اللي بيخافوا على البلد اكتر من اي حد تاني؟ يسيبوه ويخرجوا الملحد بتاع القناه الاسرائيليه، ويخرجوا الشاذ اللي يشتم في المجلس العسكري ويقول لك احنا انتصرنا. ان الشباب بيموت، ان احنا بنسيب شباب يموت عبث؟ هيروح يقول لربنا انا موت في ماتش كوره؟ ما متش وانا بقاتل اسرائيل، ولا خارج في طلب علم، ولا خارج بس على امي وابويا، ولا ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ مش عايزين نخاف على ربنا، احنا جاهزين بس. انترنت، واحده بعتالي يا منافق يا اهلاوي، بقيت قاعد هيحصل لي جنان في دماغي. هو ده وقت اهلي وزمالك؟ منافق واهلاوي؟ اهلاوي ايه وزملكاوي ايه دلوقتي؟ البلد بتولع، وطبعا بعض الناس في رعب، وزي ما قال الدكتور محمد صغير والله مرتعشين وهيسالهم ربنا سبحانه وتعالى عن انه مش عارف يقوم مؤسسات الدوله. النهارده لما يجي حد يعتدي على مؤسسه لازم يبقى فيه تشريع يتمسك. حدث زي ده نبتدي ندور على شيء مهم اسمه محاسبه المقصر. مش يحصل حدث او مطلع شويه شباب بتلفيحات وكوفيات وخرجهم بشنط ومسكهم طوب وبارود واقول لهم اضربوا وموتوا. طب ما انت هتموت مسلم زيك ومواطن من بلدك. ممكن يكون المجند اللي عند وزارة الداخلية ملوش أي علاقة على الإطلاق باللي حصل في بورسعيد، قاعد في حاله بيحمي مؤسسة منوط إنه يحميها لأن فيها كل قلب مصر. أروح النهاردة عايز أخترقها عشان أولع الكمبيوترات وأولع الملفات زي اللي راح أولع الضرايب، وصلنا لمرحلة ألاقي شباب متسلق البيوت، إيه الجرأة والجبروت ده؟ لأنه طالما إحنا قلنا ألف مرة من أمن العقوبة أساء الأدب، لما يحس إنه محدش هيكلمه، ولو حد لمسه هيطلعوا له بتوع التيار الإعلامي كله، يوسف بيه فودة وعلاء بيه الأسواني ومنى هانم الشاذلي ودينا هانم عبد الفتاح وابراهيم بيه عيسى، والأسماء اللي قرفنا من أشكالها هتطلع تقول لك الشباب وياكوا تقربوا من الشباب يا أخي. ده واحد بيكلم محمود سعد في التلفزيون على الهاتف بيقول له يعني 74 قتيل، يقول له اسكت ما تقولش قتيل قول شهيد. هو كارت موبايل، هو كارت يا أخي. طب حتى خلي عندك شوية دين، قول له أحسبهم كذلك. منهم شباب ممكن يكون بيصلي وشباب ما بيصليش، انت بتدي الشهاده لمين وانت قاعد؟ هي تكيه الجنه هنقعد ندي الشهاده لاي حد ولا نتمنى ان ربنا يرحمهم عشان ما نشجعش الشباب ان الشهادة بالنسبة له دلوقتي انه يقتل المصري اللي زيه؟ هي دي الشهادة. بنفعل في دماغ الشباب لو رحت قتلت حد من وزارة الداخلية يبقى انت كده كويس، لو رحت اعتديت على حد من التيار الاسلامي في مجلس الشعب وموت يبقى انت كده شهيد. ليه نفهمه ونكبر له الموضوع في دماغه بالصورة دي؟ ليه نقول كده؟ ليه ما نحاولش نحافظ على بلدنا شوية ونخاف من ربنا واحنا بنتكلم؟ هنشوف فيديو بلطجي بيعترف وتراجع الحقيقة، معنا فيديو حصري تاني هنجيبه لكم برضو كمان شوية، نشوف الفيديو. هو الفيديو الحصري؟ طب نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا.
السيد محمد ايه؟ رفعت مسعد ايه؟
الدنف.
الدنف؟ ساكن فين يا دنف؟
السيدة خليفة.
شغال ايه في السيدة خليفة؟
اشتغل
في الفرن. ايه؟
في فرن الشرماء.
ايه اللي عملتوه في ماتش المصري امبارح؟
دفع لنا فلوس.
مين اللي دفع لكم فلوس؟
دفع لنا بيننا وبين بعض، اللي هو الاعلان.
يعني ايه بينكم وبين بعض؟
العيلين بيقولوا بقى لنا تعالى معانا الماتش. عشان ايه؟
اسمهم ايه العيلين دول؟
عيل اسمه صلاح.
صلاح ايه؟
صلاح ما اعرفش اللي هو اسمه صلاح.
شهرته ايه؟
ما اعرفش شهرته.
الواد التاني مين؟
محمد نظيم.
محمد نظيم؟ محمد نظيم شهرته ايه؟ استنى ما تتكلمش غير ما اقول لك، شهرته محمد نظيم. مين اللي ادى الفلوس ليك ولصلاح ومحمد نظيم؟
هم
مين هم دول؟
صلاح ومحمد نظيم.
اخذينهم من مين صلاح ومحمد نظيم؟
اخذينهم قالوا لي احنا طالعين رايحين الاستاد، رايحين الاستاد وتيجي معانا.
واخدين الفلوس منين وما تلفش وتدور عليا؟
اخذينا من قلت لك حضرتك من جمال ابو عمر.
مين جمال ابو عمر ده؟ شغال فين؟
اللي هو صاحب الكازن. هم قالوا لي احنا هنطلع
كازن.
صاحب الكازن.
كازن ايه؟
العروس.
كازن العروس. ادى لكل واحد كام؟
انا خدت 150.
خدت كام؟
150.
150 جنيه؟ ضربت بيه؟ ايه الآلة اللي ضربت بيها؟
لا انا ما
ايه الآلة اللي ضربت بيها؟
كان معاهم سيوف، كان في سيوف ومقروطة.
ومقروطة؟ والمواسير البيضة اللي كانت معاكم دي كانت مع مين؟
كانت معانا.
كانت معاكم؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ محتاج فلوس؟ في حد ميري كان متدخل في الموضوع ده معاكم؟ مأمن لكم الطريق؟ مدخلكم؟
المحافظ.
تتهرج يالا معايا؟ لا انت تتهرج معايا؟ انت عايز تقنعني انت بتكلم المحافظ؟
لا.
مين الضابط اللي دخلك وانت دخلت من غير ما تتفتش؟
ضابط اسمه ضابط رائد. الرائد والضابط الثاني مخيط.
اخر مره بقولها لك، مين اللي قال لك خش اعملوا كذا؟ مين اللي قال لك الكلمه دي؟
كانت العيال.
مين اللي قال للعيال؟
كان جمال ابو عمر. هو اللي
جمال ابو عمر كان حاضر الماتش؟
مدوق. انا ما شفتوش. انا كل اللي اعرفه ان في عيال من نيابه عنه، كانت من نيابه عنه. عيال كان بالنيابة عنه.
من رجالته؟
اه فرقوا من رجالته.
اسمهم ايه؟
فرقهم سلاح.
اسمهم ايه؟
فرقهم سلاح.
انا بقول الاسم، اسمهم ايه؟
محمد نظيم، وده كان متأجر.
طبعا يعني فكركم انا راضي عن ده كمواطن مصري؟ لا طبعا. ان احنا بقينا احنا النيابه واحنا القانون واحنا الحكومه واحنا كل حاجه. ان انا اجيب واحد لغته زي ما يكون واخد برشام. خلي بالكم في الاقسام المسجلين للخطر والجناه دول، لما كنت بقعد اتكلم بعض ضباط المباحث زمان قوي كان يقول لي ممكن ياخد برشام ومش عارف ماكسوم فورت وحاجات كده، انواع مخدرات، بحيث لما يتعزق ضرب ما ولا حاسس بحاجه. اللي بيتكلم ده النهارده لما اقعد اقول له انت عملت ايه، مين اللي اداك، وهيقول اسماء. يا اخي النبي كلمنا عن الشيطان قال صدقك وهو كذوب. بعض الناس دي لما بتكلم الكلام ده تحت تأثير الضرب يرجع قدام النيابة يقول لك ايه، انا ما الكلام ده تحت تأثير الضرب وما قلتش حاجة وهم اللي اجبروني اقول وهم اللي عملوني. هل الحل في ده؟ هل الحل في الفكرة دي؟ يعني احنا النهاردة واحد يسري فودي بيقول لا تحملوا شعب بورسعيد المسؤولية، كان المكان ده ممكن يحصل في اي حتة. اه طبعا. ومين قال لك يا سيدي الفاضل اننا نحمل اهل بورسعيد، دي كلمه كبيره، اهل بورسعيد كلهم نحملهم خطايا حصلت في استاد قد كده؟ لا طبعا. انما احنا بنقول دايما وابدا بنحمل اللي غزوا التعصب عشان يبقى مناخ موجود لفعل هذا، بنقول ده الكلام ده موجود. ولعبت الاهلي نفسها اللي حصلت ده من كام سنه بتقول نفس الكلام بيحصل وارهاب وجو، عشان ايه؟ والجمهور بتاع الالتراس نفسه اللي بيروح بيقول لك احنا بنشوف الامرين والموت بعينينا في مطوشه الاسماعيليه وبورسعيد، برضه عشان ايه؟ بدل ما نعالج الظاهره كان الاعلام الرياضي بيطرطب على الناس دي، كان الاعلام الرياضي بيقعدوا للناس دي يقول لي فعلا انتوا بتحبوا ناديكم، ايوه كده شجعوا ناديكم، ايوه كده يا بيومي يا سوستة، يقعد الكابتن مدحت شلبي ينادي اسماء غريبه الشكل. تخيل ان وظيفه واحد عايزين يقنعوني انه ببلاش يطلع يقف على عمود لمده 3 4 ساعات مدي ظهره الملعب، ما بيتفرجش على الماتش، بيتفرج على الماتش وقاعد يعملهم بايده كده ويقول لهم بايده كده ويعمل حركه بايده يعملوا زيه ويشتم شتيمه يشتموا زيه. عايزين تقنعوني ان الكلام ده فقط لحب النادي؟ ما في فيه مقابل، في شباب مغرر وفي شباب اخترق وفي شباب ساذج وفي ناس عندها عارفه هي تعمل ايه كويس. فضلنا نكبر المواضيع لما وصلنا له ده. انا رافض طبعا ده، يعني انا مش معنى ذلك ان احنا بنحمل قلنا اهل بورسعيد المسؤوليه، لكن حاجه زي كده اعتراف وضرب وشلططه وشي وكلام، هل احنا اللي هنقوم بده بنفسينا؟ خلاص ما فيش حاجه، فقدنا الثقه في القضاء والنيابه ومؤسسات وكل حاجه، خلاص انتهى الامر على كده. يعني مكتوب قدامي دلوقتي او جاي لي خبر برضه من المخلص، اعلنت مديريه امن السويس عن تمكن قوات الشرطه من القبض على 6 متهمين مسلحين اطلقوا الرصاصه على مكتب مدير امن السويس ومبنى المديريه. طبعا بما ان الامر يخص مدير امن السويس اللي انا ما اعرفوش وما يهمنيش ان انا اعرفه هو كان فلول ولا مش فلول، انا بكلمك طالما بيخص ان في اعتداء على شرطه يبقى دائما وابدا نقول الكلام ده كذب محض، احنا نفسنا بنستبق الاحداث، ده كذب محض. ضابط شرطه اتضرب بعينه برصاصه، ده كذب محض. والثوار براء، ومين قال لك ان الثوار يعملوا فيه كده؟ ممكن تكون العناصر اللي بتخش جوه. انتوا فاكرين والله العظيم اكرر، انتوا فاكرين الموساد الاسرائيلي قاعد نايم على روحه؟ فاكرين المخابرات قاعده نايمه على روحها؟ دي مصر يا جماعه، دي مصر، والناس حاسه ان البلد بتتهاوى. الاشاعات ضرب نار، ضرب نار في كل حته اشاعه دلوقتي. اذا كان على الانترنت بيتم اختراق الصفحات، واحد اخترق صفحه الالتراس الاهلاوي وراح قال لهم ببساطه شديده، يعلن الالتراس الاهلاوي انه مسؤول عن كل ما حدث وانه ندمان وانه بيستغفر الله وانه مش عارف ايه، خلاص طلع انه مخترق. مين راح الالتراس الاهلاوي قال لك ده وزاره الداخليه هي اللي اخترقت الصفحه ونزلت البيان، ونشعل الدنيا ببعض. عشان ايه؟ عشان ايه؟ انا مش فاهم. يعني امبارح مصطفى يونس كابتن الاهلي السابق في برنامج ليه رايح جاب فيديو عن وائل غنيم، حتى احنا لو اختلفنا في اطروحاتنا مع الغنيم، وكان بالنسبه لي ساعات مثلا ببقى عندي علامات استفهام قد يكون تراجع راح جه، افرض الكلام ده، انما ده يدعوني ان انا اروح اصطاد له فيديو هو منه بريء، براءه الذئب من دم ابن يعقوب، والكلام ده انا قلته من شهر، فيديو وائل بيتكلم بالانجليزي في كاليفورنيا قاعد اهو، والترجمه ملهاش اي علاقه باللي يقوله وائل غنيم. ومصطفى يونس طبعا غلط وراح ملتقط الكلام ده وقال لك والخبر والجيش وبيخططوا للجيش، وائل طبعا خد من المنقي خيار في التعليقات في بوابه الوفد. لكن في نفس الفيديو ده في ترجمه حقيقيه لكلام وائل تفريغ بالانجليزي وترجمه فوقيه بالعربي، وهو ده الصح. الكلام ده انا عرضته على اخ فاضل يعني فلوينت ان انجلش وشاطر، قال لي الترجمه اللي صح والكلام اللي بيتقال هو ده اللي متطابق، اما قال لي اللي فوق ده ملوش اي علاقه بالكلام ده كله. وائل غنيم زينا كلنا خطأ المجلس العسكري وقال احنا بنحترم الجيش لكن بنخطئ بعض سياسات المجلس العسكري، الكلام ده في الفيديو. فمش معنى النهارده ان انا عايز البس الليله بتاعه بورسعيد وابعدها عن الاعلام الرياضي او ما البسها لوائل غنيم، لان انا مختلف معاه، لان بقى سهل دلوقتي اخد لك ربع كلمه في ربع كلمه في ثمن كلمه في سوس كلمه واجمعهم على بعض واعمل لهم شريط واقول لك انظر المنافق انظر المتحول، حتى من سياق كامل ده انا بقول لك خطفه كده مره واحده. فهذا الكلام طبعا يعني برضه ماذا يراد منه؟ وطول النهار وليه قناه سي بي سي جايبه شويه وشوش تعبت منها الناشط السياسي طول النهار قاعد عمال لوك 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 لوك، عايز ايه يا ابني ما تعرفش؟ محفظينه شويه كلام جاي يقولهن على الفضائيات لما كرهنا في عيشتنا. بقت الناس خلاص زهقت بتشوف الوشوش تقول لك ارحمونا، كم وش اللي عمالين يلفوا على العشر قنوات؟ ده انت لما بشوف يوسف لفوده انا ما اعرفش ايه اللي بينه وبين علاء الاسواني وعلاء عبد الفتاح والمجموعه دي، ده خلاص طول النهار والليل مأجرين عنده الاستوديو، كل مشكله يجيبهم لي بالليل ويفضل يبص لي على التويتر شويه ويعمل لي وهم عمالين معاه عيش، وكأن المشكله كلها في ان المجلس العسكري بس، المشكله عند المجلس العسكري وعند المؤسسات وعندنا كلنا فرد في مصر. اوعى حد يفتكر انه هيبقى غير مسؤول امام الله عن ضياع دينه وبلده، عن ضياع ده. انت ما بتيجي تقول للناس العوده لله لك هم الدرويش اشتغل الدهون مجلس الشعب للسياسه وليس للوعظ. يا عيني يا عيني لما نقول الكلام ده للناس، يعني عايزني حتى جوه مجلس الشعب ما اقولش لحد اتقي الله قال رسول الله؟ اوعى تقول الكلام ده جوه مجلس الشعب، ده للسياسه مش للارشاد ولا للدعوه. والناس دي عايزه ربنا ينصرنا سبحانه وتعالى. فوقوا بقى الوجه ربنا سبحانه وتعالى واحتوا الشباب ده وعودوا فكروا. يعني احنا بنهول قوي في المؤامرات، لكن لابد ان احنا ما نقابلش هذا التهويل بمشاعر الانتقام والثأر، وانما بوضع خطط نمشي ازاي، نفكر ازاي، ونحترم ارادة شعب كبير. مش ممكن تدار مصر من قلة من الشباب اللي مش عارف بيعمل ايه، او تدار من استوديوهات الانتاج الاعلامي بعد ما كانت بتدار من مسبيره. مش ممكن. ده انت تقعد النهاردة ما بتقعد تتفرج على قناة اسمها الدنيا، وبكرة عندنا ملف في سوريا هنفتح فيه جزء مهم عشان مجلس الامن النهاردة، تقعد تتفرج على قناة تتذكر قول ربنا تبارك وتعالى اتواصوا به بل هم قوم طاغون. نفس اللي كان بيعمله التلفزيون المصري بيعمله القناة دي، مطلع بشار الاسد ده ملاك، والمجموعة اللي بتقتل اخواننا في سوريا دول مجموعة من المسلحين الارهابيين الذين لا يريدون لسوريا ان تستقر. انتوا ما بتزهقوش؟ الله يخرب بيوتكم، انتوا ما بتزهقوش؟ ما بتخافوش من حساب ربنا؟ اهو الموضوع ده داير في كل حتة، بس بالاخص مصر، لان مصر لو وقعت كل سنة واحنا طيبين، ولو ما خدناش بالنا الفترة اللي جاية والله مصر هتقع. ده مش هزار، والله مصر هتقع لو ما احتويناش الشباب ده اللي بيعبر عن غضبه باسلوب مش قادر افهمه. انا مش قادر افهمه، يحرق في ضرائب ويحرق في وزارة ويحرق في اسام ويحرق ويقتل وعايز يضرب في ضباط ويعمل بايده وينزل برجله وما بيتعبش، ما بيتعبش. من الساعة 9 الصبح افضل اضرب في طوب رايح جاي لمدة 15 ساعة ما بتعبش. ايه ده؟ ومطلوب ان الضابط اللي قدامي ده اللي ملوش علاقة بالموضوع احيانا كان مظلوم زي وزيك، ممكن يكون ضابط في الداخلية كان بتاع مرور ولا كان بتاع جوازات ملوش علاقة بالموضوع، عمره ما شارك في الموضوع، انما كان خايف زيه زيك، ما كنتش قادر تفتح بقك وانا ما كنتش قادر افتح بقي وهو ما كانش قادر يفتح بقه، عارف انه هيتمرمط فكان ساكت، انما ما صدق فرح زيك ان كل دول غاروا في 60 داهيه عايز يفوق عشان يعيش كبني ادم زيه زيك. انا وانت مش مديله الفرصه دي، عمالين برضه نكبره بخطايا النظام اللي قاعد جوه نحمله مسؤوليه عشان ليه بالظبط؟ ليه يا جماعه؟ في ناس منهم كويسه، واخواننا في الجيش ما شاء الله عليهم، والله ما عرفته يعني احدا من الجيش في صلاه جمعه ولا في درس ولا في حاجه الا بمنتهى الادب والاحترام، ويطلع تلاقي واحد واقف قدام مسبير ويشتم ويعمل له بصباعه يا ابن كذا يا ابن كذا، ما هو بني ادم له ام وله اهل وشايف نفسه بيتمرمط. معانا الاستاذ البدري فرغالي عضو مجلس الشعب. السلام عليكم سعاده النائب. الو، طيب نحاول نبقى نجيبه تاني. يا جماعة الخير، أهالي عابدين يشكلون دروعا بشرية لمنع الاشتباكات بشارع نوبار، وطبعا يعني احنا معنا فيديو شكل العشرات من أهالي عابدين حوائط بشرية ومصدات حديدية أمام قوات الأمن في شارع نوبار لمنع إعادة الاشتباكات بينهم وبين المتظاهرين، وذلك بعد تجديد الاشتباكات ده من المتظاهرين وقوات الأمن. أموت وأعرف بس يعني أعلق أقول إيه تاني. السلام عليكم سعادة النائب. أستاذ بدري فرغلي، طب شوفوا يعني انا اهو طول النهار وليه هنضل كده؟ وخلي بالك الاحداث دي بتتكرر كانها كوبي بيست كوبي بيست، كل يوم شهر ونص ونعدي نشوف نفس المشهد. والله ساعات بحس انه فيلم متعاد، يعني بحس ان انا في حلم، شارع ضيق متاريس حديديه طوب بيترمي امن يخش بالعربيه ويقوم راجع ثاني. بقول احنا فين؟ في غزه؟ ساعات بحس غزه كده كان القوات الاسرائيليه عليهم لعنه الله يتحركوا ناحيه اخواننا في غزه بالعربيه شويه يقوموا راجعين لورا، وبعدين لما يرجعوا لورا يقوموا رامينهم بالطوب ويجروا. نفس المشهد، نفس المشهد لمصلحة مين معرفش، وتيجي تكلم ناس تقول لهم انزلوا ما لا. طيب اعملوا تشريعات في البرلمان يا جماعة الخير ان احنا نتعامل بمنتهى القوة مع اللي يتجاوز القانون. خلاص ما بقاش عايزين مظاهرات سلمية، ما نضحكش على بعض ونكذب على الناس. كنا الاول بنقول ميدان التحرير موجود، سابوا ميدان التحرير خلاص، كل سنة وانت طيب. بيتحرك ناحية وزارة الداخلية، يتحرك ناحية وزارة الدفاع، والمطلوب ان الضباط اللي موجودين دول يقول له اتفضل خش وزارة الدفاع، اكسر هيبة الدولة اكتر واكتر ودمر الملفات واحرق كل حاجة. معقولة؟ والاصوات تطلع تقول لك اياك تقرب من المتظاهر، التظاهر السلمي وحق التظاهر السلمي. هو فين السلمي؟ هو انتوا بتضحكوا عليه واحنا اللي بنشوفه ده سلمي؟ ده سلمي؟ طوب ليل ونهار وشتايم وتدريع وصوابع وقلق وشب وشد، ده سلمي؟ امال من 25 يناير ل 11 فبراير ده كان ايه؟ كانوا ملايكة اللي كانوا بيعملوا كده؟ ما نتعلم اللي كان بيتعمل، وده اعتراض وضغط وبيجيب نتيجه وجاب نتيجه. وأسقط نظام واهي كنا نظنه نظام عاتي إنما طلع واهي. فمش قادرين نحاول بالحضارة دي زي ما عادنا نقول العالم وبنكنس ميدان التحرير وبنبيض للصفة منكرر المشاهد دي تاني. إيه اللي استجد؟ فيديو؟ طيب نشوف فيديو الاحتكاك ونرجع تاني. خليكم معنا. الله أكبر. تخيل ده مصري ضد مصري ومسلم ضد مسلم يقول لك الله أكبر وبتاع ويعني فاهم ان هو في غزوة وفي معركة وبيتكلم الشعب يريد الشعب يريد. وزي ما قلت لك خلاص احنا ممكن 15 نتكلم باسم الشعب وبيطلع ناس كده تعودنا كده في الإعلام الآخر لما بيقول كلمة الشعب عايز والشعب يتمنى والشعب بيقول ده عادي جدا. لجنة تقصي الحقائق تم احتجازها بمبنى مديرية أمن بورسعيد. هذه الدولة اللي احنا بنتكلم عن هيبتها يعني لجنة تقصي حقائق رايحة من مجلس الشعب تشوف إيه اللي حصل وتقف على الحقيقة وتتعامل بمنظور قانوني زي أي دولة محترمة. إنما إحنا مش في دماغنا كده. للشراكين الثوريين في فكرة بيغزوا شباب أموت بيعتبر إن ده بالنسبة له موت شهادة. والله بعض الشباب الاشتراك الثوري عنده معتقد جواه زي سامح نجيب ده اللي أتمنى إن هم يعتقلوه الصبح عشان يكون عبرة لمن يعتبر بيعتبر إن دي شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويقول لك ينعيش زيهم ياناخد حقهم ينموت زيهم ياناخد حقهم ينموت زيهم. تموت زيهم في ايه؟ تموت زيهم يعني هم ماتوا في قتال في سبيل الله ماتوا غدر ماتوا خيانة عايز تموت زيهم كده ليه؟ موت في سبيل الله يا اخي. يعني هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله مش في سبيل ان انا افضل طول النهار والليل افضل اضرب وقتي واعتدي واعتبر نفسي كده ان انا ثوري محترم. الثورة منك براء والثوار محترمون منك براء وما فيش ثوري محترم يرضى اللي بيتعمل ده. حتى اللي بينزلوا ويوافقوا على ده ويطبطبوا على الشباب ده خوف ورعب وارتعاش وقلق وزعر وجبن. مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى انه بيسمح بده. مسؤول قدام ربنا عن ده. 7 حالات وفاة في اشتباكات الداخلية وخمسة في احداث السويس. ومدير امن السويس توصلنا للمتهمين بقتل شهداء المحافظة باذن الله. شهداء المحافظة شهداء الاستاد شهداء المترو شهداء شهداء. أسأل الله أن يتغمد موتانا بوافر الرحمة لكن كفوا عن هذا. يعني 12 روح بتزهق عشان إيه؟ ما تعرفش. مش عايزين مجلس الشعب اللي هو الناس انتخبته ده عشان يعمل ويحقق ويقول ويعيد ويزيد مرفوض. وقلت لكم لميس الحديدي من كام يوم تقول لهم ما تضربوش الجيش ما تضربوش الشرطة دول بيحمونا. روح على بتوع البرلمان يروح يعملوا ايه على بتوع البرلمان. شباب الإخوان يروح امبارح يعمل دروع بشرية يتشتم وينضرب على حسب ما قرأت في الخبر. ليه؟ مرفوض. صوت العقل دايما مرفوض. صوت القانون دايما مرفوض. وكل ما احنا بنتمادى في ان احنا بنسمح لهؤلاء ان هم يتجاوزوا القانون ويخربوا المؤسسات ويعتدوا على المديريات ونخش نسرق أسلحة وتنتشر في إيد بلطجية. مصر بقت خلاص كلها دلوقتي مع آلي وقفك في الشارع ومعه مسدس حكة السلاح الأبيض دي بقى اللي بيمسكها عيل ده ما يعرفش في البلطجة. أقل حاجة دلوقتي مسدس أو آلي أو مولوتوف ده هو ده اللي شغال دلوقتي عشان رعبك وسير الزعر فيك. وكل يوم تسمع عن حادثة وتثبيت وسرقة وقتل وسطو. يعني أنا مش عارف هنروح لفين لو مقفناش إيد واحدة والشعب خد بعضه كله وركز وتكاتف ونسي خلافاته وأجنداته بتاعت مجلس الشعب. كان نفسه التيار الليبرالي يكسب والكلام ده. خلينا في مصر, خلينا في مصر. في ناس كذبت في الانتخابات وماتت قبل ما تخش مجلس الشعب, وفي ناس من مجلس الشعب هتموت وكلنا هنموت. ومش هيبقى اللي واحد قال كلمة لله عشان يحافظ على بلده من الاختراقات اللي حصلت في كل مكان. الحدود بقت بايظة دلوقتي, حد يعرف حاجة عن الحدود؟ حد يعرف حاجة عن سيناء؟ حد يعرف حاجة عن غزة؟ حد يعرف حاجة عن اخواننا في اي حتة؟ ما حدش يعرف حاجة دلوقتي خالص. تعرف حاجة عن العراق؟ نعرف حاجة عن سوريا؟ احنا خلاص البلد مفتوح على عينك يا تاجر. ده مخابرات امريكية شغالة ومنظمات مجتمع مدني بعضها مشبوه شغال بياخد تمويلات لسه شغالة ومش عارف نتكلم في ايه. كله دلوقتي كله وفي كل حتة, كل 5 متر في مصر اعتصامات وشيل قضبان سكة حديد واعترض خط سكة حديد واطلع اقطع الطريق في جامعة الدول العربية من بعض السواقين الميكروباص اللي كان 3/4 على العربية بتاعت امناء شرطة زمان وبيشتغل عليها مسجل خطر وبلطجي. مش كلهم طبعا, في منهم كانت ناس كده مسجل خطر وبلطجي. يبقى امين الشرطة يجيب له ميكروباص يشتغل عليه لا ليه نمر ولا ليه نور, وروحوا صفة اللبن وروحوا بلاء الدكرور وروحوا الاماكن اللي دمروها بعدم التخطيط الكويس وشوفوا الكلام ده هناك. مافيا سواق الميكروباص مافيا بقى يقطع جامعة الدول العربية والضباط يروح يتحايلوا عليه. الولد اللي بقى ينزل من الجمهور مع الشمروخ ويشتم ويعمل الضابط يطبطب عليه ويبوس دماغه واللعيب يحضنه. ده لو اتمسك واتحبس وتلطش عشان تجاوز القانون واثار الذعر ما كانش حد عمل كده. انما عيشوا في الطبطبه واجنوا ثمار الطبطبه دي. الاستشاري يوصي بفتح, لا يتلطش, استشاري يوصي بفتح باب انتخابات الرئاسه 23 فبراير. احباط محاوله هروب جماعي لنزلاء سجن المستقبل بالإسماعيلية ومصرع سجين وإصابة 3, وملثم يهاجم الشرطة بالأعيرة النارية لسرقة سيارة نقل بغربية. طعن مجند وتصفية عين لواء شرطة قام مجهولون بقطع طريق سيارة شرطة النهاردة ورايح وزارة الداخلية وتعدوا على لواء الشرطة أحمد مختار ومجند اللي كان بيقود السيارة بمطواه وطعنوا الجندي وقاموا بتصفية عين لواء الشرطة. هنمسكهم دول وهيقول لك ايه بسرعة بقى فيديو تتعمل وظبط الشرطة هو اللي مسكه سحله الاول ودغدغه خلاص. ما انا بقول لك يعني بقينا نستبق الاحداث على انه ظبط الشرطة ده شيطان رجيم مش بني ادم, محدش رباه خلاص. طالما يعني عايز اقول لك اذا في ظباط الشرطة ظلمة وطغاة, احنا نفسنا فينا ظلمة وطغاة جوه بيوتهم نفسهم كمان. جوه بيوتنا في ظلمة وطغاة وناس بتسب الدين وناس قللت الادب وناس ما تعرفش ربنا وناس تعتدي على حقوق جار. ده مننا موجود ده. السماح بدخول الكتب الشيعية من مطار القاهرة بعد 2 ساعة من احتجازهم سمحت سلطات المطار بدخول الكتب التي كانت بحوزة المصريين 5 المشاركين في مؤتمر الصحوة الإسلامية بطهران بعد اتصال بين الجهات الأمنية وجمارك مطار القاهرة. النشطاء 5 اللي جايين من إيران, ضياء الصاوي عضو حزب العمل, ونبيل سيف صحفي في الفجر, خليكم فاكرين أسامي دي كويس, اللي راحت إيران في المؤتمر وجايبين لنا كتب شيعية وداخلة, وأحمد سالم السيد مهندس, ومحمد الطاهر الهاشمي طالب بالأزهر, وإضاء الدين سليمان صحفي, ومحمد ابراهيم احمد ابو بكر رئيس وحده شركه بترول بابو قير. قول لي التركيبه دي ايه علاقتها ببعض بمؤتمر ايران؟ واحد شركه بترول على واحد طالب بالازهر وصلوا ظهر اليوم على الخطوط الاماراتيه خادمين من طهران وبحوزتهم بعض الكتب الشيعيه والسيديهات والتي حجزت حتى يتم عرضها على الجهات الامنيه. احنا بنسال عن حد بيسافر ايران ليه دلوقتي؟ والاقي واحد يقابلني يقول لي بس مفيش داعي تدوس على ايران كده, والله دوله اسلاميه برضه. ايران دي اخطر من اليهود, أكرر إيران أخطر من اليهود, شاء من شاء وأبى من أبى, أخطر من اليهود علينا إيران دي. والشلة الشيعية اللي موجودة اللي بتحاول بقدر المستطاع تروج للفكر الشيعي وهي جزء من هذه المخططات اللي موجودة عند وزارة الداخلية, لأن ليها برضو طار. كانت وزارة الداخلية قافلة عليهم والأمن كان ماسكهم كويس وحاكمهم, ما كانش حد بيجرأ يفتح صوته. قال احمد رسم النفيس في الاخر كده لما امريكا ابتدت تدعم الجو ده وتسيبه, والفيلم بتاع الخناقه بين امريكا وايران ده فيلم هندي ما ينطليش على حد. يعني خيرت الشاطر يطالب الغرب بالدعم المالي والدبلوماسي ويحذر من ثوره جياع في مصر. طبعا السلام عليكم يا فؤاد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور
فؤاد؟ دلوقتي المشهد اللي انا شفته في شريط الفيديو ان يعني بتسأله واحد واضح ان هو شكله مبرشم او يعني مبرشم من الضرب نفسه لانه مش قادر يتكلم، وصلتوا معاه لحد فين؟
والله دكتور الشخص دوت كان اول امبارح يوم الخميس وانا مع حضرتك في اللقاء ظهر عند مديرية الامن وحاول ان هو يصور ويخلي نفسه يصور معاه عشان يلحق المديرية بشكل طبعا شكل سيء جدا. حاول بعض اخواننا ان هم يمنعوه فطلع هدومه سلاح كبير وحاول ان هو يعورهم، فبدات الناس ان هي تهديه ومشى.
منين يا فؤاد الشخص ده منين
اصلا؟ ايه يا دكتور اتفضل.
الشخص ده منين؟
من بورسعيد.
يعني ده بورسعيد اللي مسكتوه ده؟
اه اللي مسكتوه ده بورسعيد.
يعني هو اللي اشترك في المؤامره ده برضه ايضا من بتوع بورسعيد؟
هم شباب من بورسعيد واستعانوا ببعض شباب من الشبول طبعا على كلامه، وتقريبا اظن ان هم قالوا من حته ثانيه من المنزله تقريبا للسيمه او حاجه ثانيه، بخلاف ان هو قال ان الحصان ابو قمر عضو مجلس الشعب ضعف اكثر من 600 واحد. ده الكلام اللي هو قاله موجود عند حضرتك في الفيديو الكلام ده.
ما هو الكلام ده قاله، انما انا قصدي ثبت الكلام ده يعني اتعرفتوا على اشخاص من ال 600؟ ال 600 دول جم منين اصلا؟
والله يا شيخ هم طبعا جايين متفرقين، يعني والحسين اللي بعتهم احنا ما نعرفش هم جايين منين، لان طبعا في ناس يعني ناس كثيره اثناء المباراه او قبل الماتش بيخلص نص ساعه اجت اتوبيسات نزلت ناس.
بأكرر للمره الاخيره عشان ما اكررش اسئلتي يا فؤاد، بس سؤال مهم قوي. 600 وش غراب عن بورسعيد وعن مجتمع الكوره بتاع استاد بورسعيد، ما تعرفوش من الناس؟
اتعرفوا يا دكتور في المباراه الغرب، الناس شافت وقالت ان ناس غريبه كانت موجوده، وبعض التجار قال ان في ناس اشترت منه فلالين كوره للنادي المصري وفنجان قهوه.
بشكرك فؤاد من بورسعيد. فاصل ونواصل لقائنا مع الدكتور حاكم المطيري، خليكم معنا.
هو الأستاذ الدكتور حاكم عبيسان الحميد المطيري، حاصل على الإجازة الجامعية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، حاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من قسم الكتاب والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، حاصل على دكتوراه فلسفة من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة برمنغهام بإنجلترا، حاصل على الدكتوراه من جامعة القروين بفاس المغرب قسم الفقه تخصص فقه المعاملات بدرجة مشرف جدا. كان الأمين العام للحركة السلفية من عام 2000 حتى 2005 من الميلاد، والأمين العام لحزب الأمة من عام 2005 إلى عام 2008 من الميلاد، وطلب العلم على يد كثير من العلماء الكبار في فنون متعددة في العقيدة والشريعة والأصول والحديث والعربية، ومن أبرز مشايخه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والعلامة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، والعلامة الشيخ عبد الله بن قعود، والعلامة الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، وغيرهم الكثير من أهل العلم الفضلاء، وله العديد من المؤلفات والتحقيقات، ومن أبرز كتبه الحرية أو الطوفان، تحرير الإنسان، وتجريد الطغيان، وغيرها من المصنفات الشرعية والعلمية. وها نحن معه في هذه الليلة يشرفنا في أول ظهور له في قناة مصرية، فتابعونا.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، واسمحوا لي أرحب بأخينا الكريم وشيخنا الفاضل الدكتور حاكم المطيري. السلام عليكم دكتور حاكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حللت أهلا ونزلت سهلا في مصر بيتك الثاني،
حياكم الله.
ربنا يرضى عنا وعنك دكتور حاكم. أكيد حضرتك يعني لا يغيب عنك المشهد المصري الآن بعد ثورة 25 يناير، فيمكن بداية بنحتاج نشوف من حضرتك رؤيتك لهذا المشهد منذ سقوط النظام السابق في 11 فبراير الى قرب السنة، هو 11 فبراير قرب، احنا في مدار سنة شايف مشهد ثورة مصر من وجهة نظرك ازاي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، بداية اعزي الشعب المصري واسر الضحايا في الاحداث الاخيرة، ونسأل الله عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.
امين يا رب.
الثورة المصرية فتحت باب الأمل للأمة كلها، وهي بلا شك ثورة تاريخية كبرى من أجل كرامة الإنسان ومن أجل حريته وتحرير شعوب المنطقة ككل. وما يعرض لهذه الثورة أمر طبيعي، فبحمد الله هي تجاوزت أخطر المراحل، خاصة بعد أن تم انتخاب ممثل الشعب المصري، وتجاوزوا بحمد الله هذه المرحلة، والمستقبل بإذن الله مشرق لمصر ولشعوب المنطقة ككل بإذن الله.
ما انتش حاسس دكتور حاكم انه يعني الثورة في تحركات بدأت بيها ثم سارت في اتجاه على غير ما يريده اصحاب الفوضى، ثم فجأة بعد ما الشعب انتخب البرلمان في مصر انه المشهد ابتدى يتحرك بعيد عن اللي احنا عايزينه كشعب مصري؟ يعني هل بتشعر ان ثورات الربيع العربي الايام دي في خطر، سواء كانت في تونس او في ليبيا او في مصر؟
الثورة على كل حال سواء كانت في مصر او في ليبيا او في تونس او في اليمن، هذه الثورات تواجه تحديات، منها الثورة المضادة. هذه الثورة المضادة قد تكون من الداخل او حتى من الخارج، وقوى دولية وقوى اقليمية لا تريد لهذه الثورة ان تصل الى بر الامان بالشعب المصري او بالشعب الليبي او التونسي. لكن بحمد الله نحن مطمئنون الى ان الأمة قد تجاوزت هذه المرحلة، ولن يستطيع أحد بإذن الله أن يعيد الأمة إلى الوراء.
دكتور حاكم، رغم أنك لست مصريا في جنسيتك، لكن هل عانيت من هذه الأنظمة في أي زيارات، سواء كان تونس أو ليبيا أو اليمن أو مصر؟ حسيت أن الأنظمة دي كانت يعني حجر عثرة أمام مجيك للكلام والحديث للشعوب العربية المختلفة وإخوتك في الله؟
بالطبع، يعني هذه الأنظمة، الأمة كلها ضحية هذه الأنظمة واستبدادها. بالنسبة لي أنا لم أدخل مصر منذ تقريبا 1995، وتونس لم أدخلها قط إلا بعد الثورة.
برغبتك أم رغما عنك؟
لا بالطبع، اللي عندما دخلت مصر في 1995 أخذت إلى الأمن وحقق معي وفي المطار، وانتظرت فترة في المطار وأدركت أن الوضع ليس يعني طبيعيا.
عن أي شيء كان يسألونك في أمن المطار؟
لا أذكر يعني ما الأسئلة، وإنما كانت حول
في الإطار العام. يعني
في الإطار العام أنا كنت قدمت هنا من أجل التقديم على الدكتوراه.
نعم.
فشعرت فعلا أن البلد تحكم بقبضة حديدية ويسيطر عليها
الأمن،
وليست هي مصر التي كما يقولون أم الدنيا التي يأتيها كل الناس من كل حدب وصوب للعلم وللمعرفة. فبعد ذلك شعرت أنه ليس من المناسب أن آتيها، حتى آذن الله بهذه الثورة المباركة واستطعنا أن نأتي وأن يأتي الجميع بحمد الله إلى مصر، حتى في ظل هذه الأحداث التي تعصف فيها اليوم، هي بلا شك أفضل من ما قبل الثورة.
هل نزولك مطار القاهرة في الزيارة دي يعني قبلت بنفس الأسئلة ولا؟
لا بالطبع، الوضع اختلف تماما. مصر اليوم تختلف تماما عن مصر قبل الثورة، يعني دخلنا بكل أريحية ولم نتعرض إلى أي سؤال ولا أي مشكلة بحمد الله، وهذا يدل على أن الثورة قد أثمرت، وهذه بداية الثمرة، ويبقى بلا شك التحديات كبيرة أمامها وتحتاج إلى وقت حتى بحمد الله تحقق جميع أهدافها.
دكتور حاكم، يمكن كان ليك أطروحة عن ما يسمى بالخطاب السياسي الراشدي. ساعات ناس تبقى عارفة يعني أو عايز تعرف إيه هو الخطاب السياسي الراشدي وإيه أهميته في المرحلة اللي احنا فيها دي.
الأمة اليوم خاصة بعد الثورة أحوج ما تكون إلى النظام البديل، وهي تتطلع إلى نظام يخرجها من هذه الأزمات التي عصفت بها عقود طويلة. ولا حل لمثل هذه المشكلات إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة وبما أمرنا الله عز وجل به، كما جاء في الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم النموذج والمعيار للحكم من بعده بعد النبوة، فقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فجعل سنن الخلفاء الراشدين بعد سنن النبوة في الحكم وسياسة الأمة هو النموذج وهو المعيار الذي يجب التمسك به.
نعم.
وأيضا في المقابل كما أمر كذلك حذر من الانحرافات، فجاء في الحديث: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم ملكا جبريا، وفي رواية: ثم يكون الطواغيت، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة.
نعم.
فكل هذا حدث في تاريخ الأمة، ولم يحدث في تاريخها كمثل هذه المرحلة منذ سقوط الخلافة العثمانية والحرب العالمية الأولى وإقامة مشروع سايكس بيكو في المنطقة. لم تتعرض الأمة لمثل هذا الطغيان وأن يتحكم بها الطاغوت والطغيان السياسي على هذا النحو، وهي اليوم في حاجة إلى العودة إلى هداية الكتاب والسنة والحكم الراشد لتخرج مما هي فيه. فحاولت أن أعالج هذه القضية في كتاب الحرية والطوفان، دراسة في مراحل الخطاب السياسي الإسلامي، وبينت
وحالك اسمه الحرية والطوفان ولا أو
الطوفان،
الحرية أو الطوفان. نعم
نعم. فذكرت أن الخطاب الراشدي قادر بل يجب على الأمة بعث من جديد والتبشير به من جديد والعودة إليه، هو الذي سيحقق لها الحرية وسيحقق لها العدل وسيحقق لها الكرامة التي تبحث عنها. فليس أمام الأمة اليوم خيار إلا أن تعود إلى هدايات الكتاب والسنة وسنن الخلفاء الراشدين في باب سياسة الأمة.
يمكن بنشوف ده دكتور حاكم الحقيقة، حاكم تتكلم كلام اللي الطبيعي أي مسلم المفروض يكون فاهم أن حلول الأزمات لا مخرج لها إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قدامنا طيار فج أحيانا يقابلنا بأنه الكتاب والسنة دي حاجة جميلة جدا وعلى رأسنا من فوق، صحطهم في الجامع وتعاملوا فيهم في علاقتكم بالله. أما علاقة البشر بالبشر في منظومة الحياة لا ينبغي أن يخضع للكتاب والسنة. إلى أي مدى هذا التصور الخاطئ بيبقى موجود في دماغهم وبيخليهم رغم أن يعني منهجهم باطل إلا أنهم أصحاب قوة الآن في المجتمعات العربية وبيسيطروا بهذه الأفكار المخالفة للكتاب والسنة على مقدرات الأمور، لدرجة أن احنا لما انتخبنا مجلس الشعب بإرادة الناس بدا في ملامح تيار إسلامي، سواء حصل ده في المغرب، حصل في الجزائر، حصل في تونس، واعتصار حصل في البرلمان في الكويت برضو، أنه بنلاقي عداوة فظيعة لده.
المشكلة كما يقولون ذات شقين. الشق الأول هو قصور الإسلاميين في عرض الخطاب الراشدي من جديد وبعث من جديد وتعريف الناس به، والشق الثاني هو بلا شك التيارات الأخرى التي لها ارتباط بقوة استعمارية أو بأفكار دخيلة على الأمة لا تريد عودة الأمة إلى هويتها ودينها وشريعتها. هذه بلا شك تحديات أمام الجميع. فمتى ما عرف الإسلاميون بضاعتهم وأحسنوا عرضها على الأمة فلن يجدوا إن شاء الله من يعارضهم. إذا استطاعوا أن يحققوا الأمن والعدل والحرية والكرامة للجميع فسيكون الخطاب الراشدي خطاب للأمة كلها على اختلاف مكونات هذه الأمة. إذا أخذنا مثل من الأمثلة، عمر بن الخطاب خطب في الصحابة كما في صحيح البخاري وقال لهم: من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا بيعة له، ولا الذي بايعت غرة أن يقتله. فأجمع عمر وأجمع الصحابة على أن الأمر شورى، وقال في رواية أخرى: لا إمارة إلا عن شورى.
نعم.
وقال: لا يحل لكم إلا أن تقتلوه من خالف في ذلك. لا نعم. يحل لكم إلا أن تقتلوه. هذا حق تقرر، حق الأمة في اختيار من يحكمها.
نعم.
عندما تراجع الخطاب الإسلامي عن تقرير هذا الحق وأصبح الاستبداد يشرعا باسم الدين، بلا شك حدثت فجوة وأصبح هناك تخوف من الخطاب الإسلامي بدعوى أنه يكرس الاستبداد. بينما الخطاب الراشدي جاء لهدم الاستبداد. الخطاب القرآني والنبوي والراشدي إنما جاء لتحرير الخلق من كل أشكال العبودية لغير الله، وتحرير الخلق من الطغيان، سواء الطغيان السياسي ذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا الطغيان السياسي، أو الطغيان التشريعي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكل صور الطغيان هذه أبطلها الإسلام وجاء بتحرير الإنسان.
طيب حضرتك بتشوف أنه التيارات السلفية كانت متهمة دائما حتى بعد ما قامت الثورات، بالذات في مصر الحقيقة يمكن دي النغمة كانت قوية قوي، أن هذه التيارات كانت تحرم الخروج على الحاكم، وأنه كانت بترضى بالخنوع والاستعباد والذل وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وكانت بتصدر الأحاديث التي تجعل للحاكم يعني الكلمة العليا، ولابد من الطاعة، ومن فكرة فتنة أو سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. هل التيار السلفي صدر هذه المناهج من زمان، ولا هذا الكلام مستحدث على التيار السلفي ليس له علاقة بالواقع؟ لأن حتى عندنا في تيارات سلفية في مصر كانت في عز ظلم طغيان وطغيان الرئيس السابق، كانت تقول إنه له بيعة في أعناقنا.
يبدو أن الأزمة أعمق وأشمل، هي أزمة وعي عام، أزمة أمة. وهذا الخطاب، الخطاب تجده في الخطاب المؤول عموما، سواء على مستوى الفقه أو على مستوى أصول الدين، تقرر مثل هذه الأصول: تحريم الخروج مطلقا دون تحديد ضابط، تحريم حتى الاعتراض على السلطة وعلى طغيانها، كل هذا تقرر للأسف في مراحل تاريخية واستصحب في هذا العصر.
نعم.
وللأسف لم يقتصر الأمر على هذا التيار أو ذاك، كل التيارات تقريبا، التيار الإسلامي بكل ألوان الطيف تأثر بهذه النظريات واعترف بشرعية كثير من الأنظمة سواء في المشرق العربي أو المغرب العربي، ورأى أن لها مشروعية ورفض حتى الخروج عليها أو مواجهتها أو الثورة على هذه الأنظمة بسبب أثر هذه الثقافة العامة، فليست خاصة في فصيل أو تيار، لا هي أزمة أمة بكل مكوناتها.
حضرتك بتشوف أنه لما حصل الثورات الربيع العربي بداية من تونس مرورا بمصر ثم ليبيا ثم الجزائر ثم سوريا ثم سوريا، أولا هل كنت تتوقع ده؟ ده نمرة واحد. ونمرة اثنين، هل كنت ترى في نوع من أنواع التحول اللي حصل في الفتاوى، أو أنه في حصل ارتباك عند التيارات الإسلامية في مواجهة هذه الثورات؟
بالنسبة للتوقع، أنا توقعت هذا ودعوت إليه، ومن يعرف هدايات الكتاب والسنة يعرف سنن الله عز وجل التي لا تتخلف أبدا في أخذه للظالمين، كما في الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكما في قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال أهل التحقيق: مصلحون في إقامة العدل فيما بينهم. الله عز وجل يمتعهم متاعا حسنا ولا يؤاخذهم على الشرك إلا إذا أفسدوا في الأرض وطغوا. فمعرفة هذه الهدايات يدرك بها الإنسان مآلات الظلم والطغيان، وكما في الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم. سبب الهلاك، هلاك الأمم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا تجلى يعني في واقعنا اليوم، ورأينا كيف أخذ الله الظالمين أخذ عزيز مقتدر. وذكرت هذا في كثير من الدراسات، وأنا ذكرت هذا في قبيل ثورة تونس بثلاث أسابيع في نهاية الدولة الوظيفية في المنطقة العربية، وأشرت بأن الثورة ستعصف بالمنطقة هنا أو هناك، وفي دراسات كثيرة، لأن الوضع كان قد بلغ من الطغيان حدا يدرك العاقل أنه يؤول إلى ثورة، ويؤول إلى أن يقسم الله عز وجل هؤلاء الطغاة. فبحمد الله أتم الله نعمته على هذه الأمة أن أراها مصارع الظالمين كما توعدهم، ونصر المظلومين كما وعدهم. فكما في الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
هل الأمة مسؤولة دكتور حاكم على هذه الأوضاع المتردية اللي عاشتها سنوات طويلة من عمرها؟ يعني هل نحن بمعزل عن هذه المسؤولية؟
نعم.
ونحملها فقط للطغيان الأنظمة وإحنا كنا كويسين؟
لا.
ولا إحنا جزء من هذا اللي حصل وإحنا سبب فيه؟
بلا شك الأمة مسؤولة، وتخلت عن مسؤولياتها بسبب أو بآخر، بسبب خطاب ديني اختزل قضية مواجهة الطغيان، أو بسبب تقاعس أهل العلم عن القيام بواجبهم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وقال: يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. للأسف تخلت الأمة، وليس كل الأمة، هناك من صدع بالحق، وهناك من تصدى لهؤلاء الطغاة ودفع ثمن تصديه لهم وزج به في السجون سنين طوال، لكن الأمة من حيث العموم بالفعل تخلت عن مسؤولياتها. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا. يجب أن تقوم الأمة بمسؤولياتها، يجب أن تأخذ على يد الظالم وأن تكفه عن الظلم. وانظر في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. حدث ركون خطير لهذه الأنظمة والاعتراف بها وبشرعيتها وبوجوب الطاعة لها، بل طاعتها من طاعة الله ورسوله. تصور مع كل هذا الطغيان الذي كانت تمارسه، تم إضفاء الشرعية عليها على نحو لا يخطر حتى في بال أبي بكر وعمر، الذي قال في خطبة بعد البيعة، قال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ومع ذلك تقرر لهؤلاء الطغاة ما لم يتقرر للخلفاء الراشدين من حق الطاعة. ونجد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، قال: ما قادكم بكتاب الله، كما في صحيح مسلم، أو ما أقام فيكم كتاب الله. قيد السمع والطاعة
بكتاب الله،
الكتاب الذي هو القسط والعدل. كتاب الله لم يأتي إلا بالعدل والقسط. إلا أن هذا للأسف تم تجاوزه، وتم إضفاء الشرعية على كل هذه الأنظمة الطاغوتية التي حكمت الأمة، فكان الجزاء من جنس العمل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وبالفعل هذه النار، نار الدنيا ونار
قبل الآخرة
الشقاء والبؤس الذي يجده الناس تحت ظل هذه الأنظمة. ويوم القيامة لمن ركن إليهم واعترف بهم توعدهم الله عز وجل أيضا بالعذاب إلا من تاب ونار.
معنا حسن من فيصل. السلام عليكم يا حسن. ألو أيوة حسن.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
وطي التلفزيون يا حسن وكلمني.
ماشي،
اتفضل يا حسن.
ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ ازيك يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله يا حسن، اتفضل.
سلمنا على الشيخ.
اتفضل يا فندم.
كنت شاهد عيان في شارع محمد محمود.
امتى يا فندم؟
كنت امبارح.
اتفضل. طب قول بسرعه كده. اتفضل.
امبارح كنا واقفين هناك عند الشارع محمد محمود في الصفوف، قدمت لقدام في الجنب كده شايلين طبنجات.
مين شايلين طبنجات؟
الشباب اللي واقفين قصادهم بيضربوا، ونعافر فيهم ونمسك فيهم، بيقولوا: يا عم سيبونا، احنا عاوزين نموت، سيبونا. كنا عاملين حاجز جانب كده، بيقولوا: سيبونا، احنا عاوزين نموت، سيبونا.
يعني بعض الشباب اللي كان في مظاهرات بيحمل طبنجات وبيقول لك: سيبونا، احنا عايزين نموت.
والله.
طيب، شكرا جزيلا يا حسن، جزاك الله خيرا. ارجع لك دكتور حاكم. طيب، هل حضرتك بتشوف انه الثورات بعد ما حصلت، اولا هل كانت هي الحل بالصورة اللي حصلت؟ ثانيا هل الثورات مشيت في اتجاه الكتاب والسنة حابب تتكلم عليه، ولا لقينا بعض الناس حتى من مشايخنا ودعابوا عليهم البعض الاخر: انتوا جاي تتكلم عن ديمقراطية، والديمقراطية زي ما الشيخ وجدي غنيم قال فيها 10 بنود كفرية، وبقى في شد وجذب فكرة الديمقراطية والكلام عن الديمقراطية بحكم من حق قامة سياسية. شايف هل الإصلاح الآن يتم بهذه الصورة، ديمقراطية والشعب مصدر السلطات والحكم للشعب والأمور تمشي بالصورة دي هتوصلنا للاستقرار، ولا هتفضل الثورات في يعني علو وهبوط بسبب الحياد عن منهج كتاب السنة اللي حكى اللي انت عليه في الأول؟
بالنسبة للسؤال الأول، أنه هل كانت الأمة مضطرة إلى الثورة؟ هي بلا شك كانت قد وصلت إلى طريق مسدود. وتجلى هذا في سواء في حرب غزة، ورأينا كيف أن الأنظمة تواطأت مع العدو الخارجي
على مقتل أهالينا في غزة.
وقبل ذلك العراق وما جرى فيه، فالأمة وصلت إلى طريق مسدود. كم دعا المصلحون إلى الإصلاح وإلى تدارك الأمر ومعالجته بدون ثورة، فلم يتحقق لهم شيء. فلما ثارت الشعوب ثارت ثورة سلمية، وكانت مضرب المثل في سلميتها، وسموها الأخلاقي وأسقطت هؤلاء الطغاة.
نعم.
يبقى أنه يجب على الثورة أن تحافظ على هذا السمو الأخلاقي وأن تحافظ على هذه السلمية التي تميزت بها، إلا في حال البلدان التي تتعرض اليوم إلى ما تتعرض إليه من قتل،
زي سوريا واليمن.
زي سوريا. نعم. السؤال الثاني أنه الأمة لم تكن تتوقع هذا التغيير وهذا السقوط ولم تتأهب له، ومن ثم تفاجأت بسقوط الأنظمة قبل أن يبلور المصلحون مشروعهم السياسي الذي يقوم على الكتاب والسنة.
نعم.
فحدث هذا الفراغ أو الفجوة بين النموذج الذي نطمح إليه وهو الحكم الراشد وسنة الخلفاء الراشدين وبين الواقع الذي بلغ درجة من الفساد السياسي والاقتصادي. اليوم ما تستطيع أن تقوم به الأمة هو كما في الحديث: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما الذي يمكن أن نحقق من العدل ومن الإصلاح في الأرض ومن رفع الظلم؟ هذا هو الواجب.
يعني معنى ذلك الخطاب السياسي الراشدي حكف أنه في هذا الوقت مستحيل أن تستمع إليه الأذان وأن تتوافق عليه؟
ليس مستحيل أن تستمع إليه الأذان. الدعاة والإسلاميين أنفسهم لم يبلوروا مشروعا سياسيا يقوم على أساس النظام السياسي الراشدي. غاب وحدث نوع من الانكفاء والتراجع في الخطاب، فلما حدث هذا التغيير فإذا هم قد قصروا في الإعداد لهذه المرحلة لمخاطبة الشعوب والمضيف للمشروع، إلا أنهم يستطيعون تدارك هذا في المستقبل بإذن الله. أما الأمة اليوم فهي أحوج ما تكون إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه ومعالجة ما يمكن معالجته من خلل حصل في الماضي، وتحتاج إلى وقت حتى تستكمل حالة الرشد، كما ورد في الحديث في مسند أحمد: لا يلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلع، فإذا طلع شيء من الجور ذهب من العدل مثله، حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره. تصور أن المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحدث شيء
حتى الأصل بعد كده حياة الناس، كأنها حياة الأصل لحياة الناس. يعني
هذا الواقع، يعني يذهب العدل شيئا ويأتي الظلم والجور شيء حتى يولد من لا يعرف العدل. قال: ثم لا يلبث إلا قليل حتى يأتي الله بالعدل، فإذا جاء شيء من العدل ذهب من الجور مثله حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره. فكما أن المحدثات حدثت شيئا فشيئا، والسنن سنن الخلافة الراشدة والحكم الراشد ذهبت شيئا فشيئا، كذلك في حال عودة الأمة ستحتاج إلى وقت وهي تسير في طريق الرشد والرشاد. والواجب هو كما في الحديث: سددوا وقاربوا. الأمة للأسف كانت تعيش حالة من العجز على مستوى الفكر، على مستوى التنظير السياسي العلمي، إلا أنها أصبحت اليوم أمام يعني تحولات كبرى، ويجب عليها أن تتصدى لها بحسب المتاح والممكن.
هل حضرتك بتشوف أن عدم توقع التيارات الإسلامية لسقوط هذه الأنظمة الهشة اللي كنا بنتصور إنها ما حصلتش بالقانون وبالأسف بالحديد والنار بتحكمنا، هو ده اللي أدى إلى مشهد ارتباك الإسلاميين نفسهم في اتخاذ قرارات؟ وبعدين بدأنا لقينا إنه بعد ما تكلمنا عن انتخابات لقينا الإسلاميين نفسهم بعد ما تم اختيارهم بأغلبية هم اللي بدأوا يقولوا ويطمنوا للتيارات الأخرى: طب هنعمل توافق. يعني هل هذه اللعبة السياسية هي قائمة على الأغلبية، حكم الأغلبية، ولا حكم التوافق، ولا التيارات الإسلامية نقول حاجة حصل فيها ارتباك؟ وهل الثورات كان من المنتظر الآن تطلع قيادات تبقى هي المسكة زمام الأمور، ولا نسيبها لكل الشعب كل واحد يتصرف بمزاجه وفق رؤيته وعقيدته ومعتقده؟ يعني
هو بالنهاية هناك استحقاقات للمرحلة الثورية كما يقولون. الشعب العربي سواء في مصر، في تونس، في ليبيا، في اليمن، في سوريا، هذه الشعوب هي التي ثارت وهي التي غيرت، ومن ثم هي التي ستختار من يحكمها وتمضي أمور الثورة إلى الأهداف التي تتطلع لها هذه الشعوب.
نعم.
يبقى التحدي بالفعل، إذا نظرت في هدايات الكتاب والسنة تجد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كما يقولون نجح في صناعة الأكثرية قبل أن يصل إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية عندما أرسل مصعب بن عمير حتى أنه لم يبقى بيت في المدينة إلا ودخله هذا الدين وأسلم أهله. هنا تشكلت كما يقولون أكثرية تريد من النبي أن يقدم وأن يقيم فيها أحكام الإسلام. لكن عندما جاء النبي ودخل المدينة لم يقتصر على ذلك، وإنما كتب صحيفة المدينة والتي عاهد فيها يهود وشرط لهم واشترط عليهم، وفي هذه الوثيقة نص على حقوق للجميع، لأنه هنا مسؤول عن الجميع وليس مسؤول عن من آمن به في المدينة، وإنما الآن أصبح المجتمع ككل في المدينة مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الذي يرجع إليه الناس في شؤونهم السياسية. ونص في هذه الوثيقة وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، وفي رواية كما في الأموال لأبي عبيد أمة من المؤمنين. هنا الأمة بمفهومها السياسي كما يقول أمة من المؤمنين بهذا المفهوم السياسي. فلا بد الآن من التوافق مع الجميع للخروج بالأمة بأهون الأسباب، دون أن ندخل في صراع أو حروب داخلية أو صراع وتنافس داخلي. لابد من التوافق وأخذ الناس باللين والرفق، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن سلول عندما قال إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، فهذا تآمر. ومع ذلك فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنا نقتله يا رسول الله، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بل نحسن صحبته. فلا بد من هذه السياسة الشرعية في هذه المرحلة إلى أن تستبين الأمة طريق الرشد، وأن يبلغ الإسلاميون درجة من الوعي بمشروعهم الذي يجب أن يؤمنوا به ويدعوا إليه. لا نحتاج إلى الديمقراطية بمفاهيمها الغربية، هي بالنهاية ليست لنا، وإن كانت بلا شك أفضل من الطغيان والدكتاتورية. عندما تقارن هذه الأنظمة ثم يقال لا بديل إما الدكتاتورية أو هذه الديمقراطية، بلا شك ما فيه عدل وحرية خير من الظلم والطغيان. كما
هل دكتور حاكم برضو عشان الناس تعد تتحفظ على الديمقراطية بأنه الأمة مصدر السلطات، هل عندنا في دين الله حتى لو ضد الطغيان أنا عايز ديمقراطية، بس هل أخذها هكذا من الغرب دون أن نعمل لها زي فلترة حتى تتوافق مع شرع الله من الكتاب والسنة؟
يعني إذا كان المقصود بالديمقراطية الآليات والوسائل فهذه مشاع لكل المجتمعات.
نعم.
واستفاد عمر
رضي الله عنه من حيث اختيار حاكم، من حيث تنظيم أمور،
من حيث آلياتها لا مشكلة.
نعم.
استفاد عمر الدواوين من فارس والروم ولم يجد في ذلك غضاضة، واستطاع أن يطور الدولة كلها. أما الديمقراطية كفلسفة وكنظريات لها إيحاءاتها ولها مرجعياتها، سواء مرجعيتها اليونانية أو مرجعيتها الرومانية، أو بلا شك فيها من المشكلات ما فيها، وليست الأمة في حاجة إليها. إن كان الأمر حق الأمة في اختيار من يحكمها هذا تقرر شرعا بالإجماع، والخطاب الراشدي جعله من أصول الخطاب الراشدي. إذا كان حقها في العدل والمساواة، العدل تقرر في القرآن وفي السنة وفي الخطاب الراشدي. فلسنا في حاجة إلى ترويج هذه المصطلحات مع ما تحمل هذه الألفاظ من دلالات وإيحاءات قد يكون فيها ما يصادم الشرع، خاصة في هذه المرحلة. بل نحن لا نعترض على الوسائل والآليات، الانتخابات وتنظيمها، هذه كلها من الأمور التي يجب أن نواكب فيها العصر وتطوره، وإنما الأصول كحق الأمة في اختيار من يحكمها هذا حق. كيف
ما حق الأمة في التشريع بقى أنها تشرع قوانين أحيانا أو تستفتي الناس أحيانا نطبق الشرع ولا لا، نعمل ده ولا لا؟
هذه قضية أصولية بلا شك، هناك قطعيات وأصول من الكتاب والسنة ليس للأمة خيار فيها، لكن عندنا في أصول الفقه أبواب من الاجتهاد البشري، ومن هذا الاجتهاد ما تقرر أن العادة محكمة والعرف له اعتبار، والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية التي تقررت.
نعم.
فهذه الأمور أمر تقوم به الأمة، هذا من الاجتهاد المقيد وليس الاجتهاد المطلق، والأمر المقيد الذي جعله الله للأمة. أما الأمر المطلق كما في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، هذا حكم مطلق، لكن جعل للإنسان أيضا أن يحكم، هذا حكم مقيد. الأمر على له الخلق والأمر هذا الأمر المطلق لله لكن جعل الأمر لشورى قال وأمرهم شورى بينهم هذا مقيد
مقيد نعم
أيه. فللأمة أن تجتهد فيما لا نص فيه أو فيما فيه نص يحتاج إلى اجتهاد أيضا كل هذا الأمة هي التي تجتهد وهي التي تفكر كيف تدير شؤونها كما في الحديث أنتم أعلموا بأمور دنياكم
نعم طيب إحنا معنا وحيد من لبنان السلام عليكم وحيد
السلام عليكم يا شيخ خالد
أهلا يا وحيد إزيك
إزاي حضرتك
وطي التلفزيون وسمعك يا وحيد اتفضل يا حبيبي
أنا بعت على التلفزيون خالص يا باشا
اتفضل اتفضل يا
فندم إزيك يا شيخ خالد
ربنا يرضى عنك يا رب
ينفع الكلام ده يا شيخ خالد أنا بس بوجه لائمة يعني على المجلس العسكري اللي إحنا بنحترمه واللي حمانا في المظاهرات على فكرة أنا حضرت المظاهرات وسافرت بعد المظاهرات
نعم
المجلس العسكري اللي حمانا ده أنا بوجه له سؤال والسيد المشير حبيب قلبي بطل أكتوبر بقول له لو كان الهجوم ده على بيتك كان هيبقى موقف الأمن هو نفس الموقف الهجوم اللي حصل في بورسعيد الهجوم بالمنشآت المصرية القومية اللي بتتحرق دي لو كان على بيت حضرتك كان هيبقى نفس موقف الأمن يعني ما كانش هيبقى نفس الموقف أكيد أكيد مش نفس الموقف
نعم معك حق وحيد جزاك الله خيرا ارتفاع إصابات ضباط الشرطة والمجندين إلى 254 والإصابات طلقات في الرأس 234 والإصابات ما بين إصابات في الرأس وطلقات خرطوش الخرطوش جاي من مين هنقعد برضو نقول اللي متظاهرين ما لهمش ذنب ده في حد جاي من بره ما احنا بنتكلم مين اللي بره بقى وإيه اللي بيخلينا نسمح لنفسنا ان في حد يخش من بره ودينا شفنا شاهد عيان بيتكلم والله أعلم بصدق رواياته يقول لك ناس معاه مسدسات من الشباب يقول لك عايزين نموت طب جابوا مسدسات منين ما احناش عارفين المجلس الاستشاري يوصي بإعادة هيكلة وزارة الداخلية إعادة الهيكلة أنا بتصور مطلب ضروري دلوقتي جدا لأن في بعض الناس جوه وزارة الداخلية بتصور أنها تريد أن تهدم الوزير بناء على بعض المعلومات اللي بتتقال من بعض الضباط والكلام ده حصل في اسكندرية في أكتر من مكان أن الوزير شايف شغله معانا طارق من السعودية السلام عليكم يا طارق
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ خالد
الله يرضى عنك يا طارق اتفضل
مرحب بيك ومرحب بضيفك الكريم واسال الله ان يبارك فيكم وفي هذه القناه المباركه
الله يرضى عنك
ربنا نفع بيها كتير اسال الله ان يبارك فيكم ويجزاكم خير احنا هنا انا في المدينه المنوره يا شيخ في حاجات كتير جدا شايفينها وحاجات عارفينها كتير جدا مش قادرين عليها يا شيخ الله يبارك فيك بالنسبه للتشيع هنا في المدينه في حاجات والله والله بعيني وشفت ناس تشيعوا انا مش عارف يعني بكل اسف يعني المملكه العربيه السعوديه احنا بنحبها وبنعزها وكل المسلمين ليها في القلب مكانه لها في قلوبهم مكانه
نعم.
بس التشيع يا شيخ الله يبارك فيك مش عارف يعني ازاي وبكل اسف ابتدت هذا السرطان يسري حتى في مصر بكل اسف انا مش عارف يعني
بنشكرك يا طارق وصلت فكرتك وده هيخليني اسال الدكتور حاكم في الجزئيه دي بس بعد ما ارجع اقرا بسرعه كده مصطفى احمد بيقول يا شيخ خالد اتمنى من حضرتك تقرا الحل ده بالله عليك مجلس الشعب يعمل قانون انتخابات دون الرجوع للعسكر والشعب هيكون في صفه لانه صاحب السلطه التشريعيه وفتح باب الترشيح وفي حاله رفض العسكر لا يبقى في حلين اما العصيان المدني والتاني يفتح مجلس الشعب باب الترشح ويصدر الطرشه ده كلامه للعسكر ويعتبرهم مش موجودين هتقول لي نحميها ازاي باللجان ابو البراء من السويس شيخ خالد اللي في السويس بيضرب دول بلطجيه وماسكين مولوتوف وفرد خرطوش وحاولوا سرقة البنوك وكسروا محلات منها واحد منها محل الواحد قريبي عبد الله احمد يا دكتور خالد رجاء التنويه على الشعب عدم تقمص دور النيابه في التحقيقات لعدم اثاره الفتنه كما راينا في فيديو منشور في احداث بورسعيد وانما يكتفوا بتسليم المشتبه للجهات المختصه عاجل ميدان التحرير الهتافات الان في محيط وزاره الداخليه الشعب يريد العوده للميدان والهتاف المقابل ينجيب حقهم ينموت زيهم وزارة الداخلية طبعا قلنا الخبر 234 من عناصرها في القاهرة والسويس منهم 5 مصابين بطلق خرطوشي واخر بطلق ناري بذراعه واثنين مجند اصاب احدهم مصاب بطلق خرطوشي ادى الى انفجار مقلت العين اليسرى والاخر مصاب بكسر متفتت بعظام الفك السفلي وجرح قطعي بالوجه نتيجة اطلاق قذائف العاب نارية ده الكلام ده خبر عاجل طبعا هنتأكد من الكلام ده الصبح امة الله السلام عليكم يا شيخ في على قناة نايل سبورت مذيعة تقول الآن ايه ده امال ايه اللي هيحصل لو تامر حسني وعمرو دياب عملوا حفلة جنب بعض هيبقى ايه مصير عمرو وتامر لو جماهيرهم اتعاركوا ده يبقى شيء فظيع فظيع انا مش قادر اتصور ان ده يحصل ناس حط ايديها في المية ما في ناس هبلة كده معلش يا بنتي هنقول ايه يعني ده وقت عمرو دياب دكتور حاكم طب هناخد ابراهيم من قطر بسرعه عشان التليفون. السلام عليكم يا استاذ ابراهيم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك يا حبيبي، اتفضل.
بس اكلم سؤال لحضرتك وموجه للاستاذ الدكتور الشيخ حاكم.
اتفضل يا فندم.
بس حضرتك توضح لنا بس عشان خاطر انا هتجنن، عاوز اعرف يعني المسلم اللي بيقتل المسلم.
نعم.
عاوز اعرف جمال مبارك وهو نازل من سياره الترحيلات ماسك المصحف رايح جاي، ماسك المصحف رايح جاي، وعلاء ماسك المصحف رايح جاي وبيقتلوا في الناس. عاوزين نعرف الناس دي، حضرتك توضح لي. الله يرضى عليك انت والدكتور، وضح لي موقفهم ايه مننا وموقفهم ايه من الاسلام. الله يرضى عليك.
حاضر يا استاذ الفاضل، حاضر، جزاك الله خيرا. دكتور حاكم، هنسال السؤال الاولاني. الناس بدات تشعر بخطر الشيعة. انا عندي معلومات ان هم نزلوا ابتدوا يشتروا اراضي او حاجه في المدينه المنوره، بداوا يتغولوا بشكل. طبعا فكره الحوثيين في اليمن وصلنا الى ان هم ابتدوا يتحركوا عايزين دوله خاصه بيهم، بل ان تعاملاتهم كلها بالريال السعودي وحاجه يعني، وضغطين على المملكه من جنب. شايف خطر الشيعة على الثورات العربي ازاي؟
هو الخطر خطر نفوذ ايراني اكثر من الشيعي.
نعم.
بل قد يكون الشيعة مثلا في ايران في عربستان في الاهواز ضحيه، وكذلك الشيعة في جنوب العراق هم ضحية هذا المشروع الطائفي. للأسف المنطقة يتصارع فيها الآن المشروعان، المشروع الاستعماري الغربي الأمريكي وتصطف خلفه كثير من الأنظمة العربية، والمشروع الإيراني الطائفي وهو لديه أيضا أجندة ويريد أن يتمدد في المنطقة، وهو أيضا يمثل خطر. وكان العراق ضحية التفاهم بين المشروعين الأمريكي والإيراني. التحدي هو أمام الأمة، أين المشروع، مشروع الأمة؟ لما غابت الأمة عن المشهد حتى أصبحنا بين صراع المشروع
الأمريكي؟ يعني سايبين إيران تعمل مشروعها وإحنا ملناش مشروع.
وأمريكا أيضا لها مشروعها وتعزز الأنظمة التي تتبعها، وغاب مشروع الأمة من الساحة. فالمشكلة ليست في قوة إيران وإنما في ضعف الأمة وتخلي هذه الأمة عن دورها العالمي. هذه أمة ذات رسالة كانت تسود العالم 1300 سنة حتى سقطت في حرب كبرى عالمية.
نعم.
ويجب أن تنهض من جديد وأن تستعيد دورها، ولن تكون إيران مشكلة في حال نهضة الأمة ومشروعها على في المنطقة. فبلا شك إيران تتمدد ولها مصالح، ورأينا كيف تقف اليوم خلف النظام السوري ضد إرادة الشعب السوري، وأصبح المشهد واضحا كيف أن إيران تقف أمام تحرر العراق من الاحتلال الأمريكي، وكذلك تقف أمام تحرر الشعب السوري من النظام الإجرامي في دمشق. فإيران اليوم أصبحت مشكلة وخطر على الثورة العربية.
هل سهل التفكك اللي حصل في الدول العربية وانهيار الأنظمة ومحاولة عكس، هل بيسهل مأمورية إيران في اختراقها لهذه المجتمعات؟
لا، المشروع الإيراني ولد وترعرع ونمى في ظل هذه الأنظمة العربية التي سقطت.
نعم.
اليوم الثورة تفتح باب عودة الأمة من جديد إلى
مواجهة هذا المشروع،
إلى مواجهة كل المشروعين.
نعم. معانا سعيد نسمع عليه. السلام عليكم يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ خالد،
أهلا بك يا سعيد.
وأهلا بالشيخ حاكم.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
يعني فضلت الشيخ دلوقتي إحنا أنا عايز أسأل بس حضرتك في الظروف اللي إحنا فيها دي، فين المجلس العسكري؟ فضلت الشيخ مصر بتولع، ينفع الكلام دوت؟ يعني هل 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 كده سايبين الناس زي كده عمالين يقروا وفروا وضرب وبهدلة؟ وبعدين حضرتك أنا
طب سعيد عايزك تقول لي حاجة محددة عشان نطالب الشعب المصري المحترم يبتدي يتكلم بيها مع المجلس العسكري، بما انه احنا مش عارفين هو ساكت ليه على الاحداث دي ومش عارف ياخد موقف، وهل لو نزل ناس يقولك قتلوا، وهل هو مبارك هذه الخطوات؟ ايه اتحسس، ايه المطلوب نقوله للمجلس العسكري دلوقتي؟
المجلس العسكري يا ريت ينزل يحمي البلد كده فضلت الشيخ خالد، ما ينفعش الكلام دوت. يعني البلد كده بتتولع كده وبتتحرق كده، واحنا الناس يعني احنا مش واستغاثه. وبعدين حضرتك القنوات الفضائيه اللي عماله تشعل الدنيا، لو انت شفت امبارح حضرتك اسمه ايه دوت الاخ ابو حملات دوت ابراهيم عيسى كان معاه مجموعه بيتكلموا باسمنا وعمالين يتكلموا كأن بلد فيها مسرحيه وتهريج. يعني الكلام ده ازاي؟ يعني مش عارف سايبين الحاجات دي كلها.
بنشكرك يا سعيد، بنشكرك. انا عندي خبر طبعا من اخبار مصر، من اخبار مصر، ما دي حاجه بقى اللي يعني بتغيظني انا شخصيا من الساده اعضاء المجلس العسكري، بتضايقني. يعني ايه المجلس العسكري لن نسمح بالوقيعه، بين الثوار والجيش والداخلية. هي الموضوع موضوع تصريحات يا جماعة، احنا عايزين افعال على الارض، عايزين افعال على الارض. فعلوا قانون ويشرعوا مجلس الشعب المنتخب ويوافق عليه الشعب. الهجوم على مؤسسات الدولة واحداث هذه الفوضى يعاقب فاعله بمنتهى القوة. ما نقعدش نطبطب عليه بس، نزلونا قوانين، انما نقعد نطلع تصريحات. الشعب المصري ساكت ليه؟ سيادة المشير بيقول كده من كام يوم في استقباله فريق النادي الاهلي. طب الشعب المصري يعمل ايه يعني؟ هنخرج نضرب في بعض نحول الحرب أهلية؟ ما هو لازم برضو يبقى في دولة قانون تفعل والبرلمان يتكلم فيها. معانا جلال من السويس. السلام عليكم يا جلال.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا جلال. الوضع في السويس ايه يا جلال؟
ازاي حضرتك يا شيخ خالد؟ الحمد لله رب العالمين، احسن من امبارح شويه.
اللهم لك الحمد. طيب يعني هل الامور اهل السويس مستوعبين ان ممكن يكون في اي ناس عايزه تحول الموضوع لفوضى وتزيد من اعداد القتلى، ولا الموضوع ايه بالظبط عندك؟
هم اللي موجودين حاليا هناك اساسا شويه بلطجيه.
نعم،
مفيش حد محترم موجود هناك، مفيش حد محترم موجود هناك عند مديريه الامن.
مفيش حد محترم موجود هناك.
لا لا لا، دول شويه بلطجيه كلهم، وكم واحد من جماعه 6 ابريل.
يعني اللي موجودين عند مديريه الامن شويه بلطجيه ومجموعه ناس من 6 ابريل، الكلام ده على مسؤوليتك يا استاذ.
شويه ناس وشويه من 6 ابريل.
بنشكر حضرتك على مداخلتك بسرعه كده. حسام الدين في تعالي الازمات دليل اننا على الطريق الصواب. محمد طنطاوي او تنتي، ولتعلم ان ما يحدث مصر الان هو بسببنا نحن، لاننا توسلنا بالعباد وتركنا رب العباد. والله يسلم ايدك اللي كتبت الكلام ده، بس انا مش عارف يعني ايه في تعالي الازمات دليل اننا على الطريق الصواب. جيجي محمد، بعد ساعتين من احتجازهم سمحت سلطات المطار بدخول الكتب التي كانت بحوزه المصريين الخمسه المشاركين بمؤتمر الصحوه الاسلاميه بطهران بعد اتصال بين الجهات الامنيه وجمارك مطار القاهره، وشكرا للازهر على دوره الفعال ضد الاسلام. مجهولون يلقون انابيب بوتاجاز على قوات الامن والمتظاهرين وقت واحد. لجنه الامن القومي مجلس الشعب تنفي الخبر المنشور على بوابه الاهرام حول الاتفاق على اطلاق النار على المتظاهرين. عزمي ايمن، يا ريت يا شيخ نعرف حيت ايه الجماعه اللي كانوا في ايران. هنكلم ناس ونحاول الاسبوع ده ان شاء الله يكون الملف ده موجود معانا. كان ليا سؤال يا شيخ خالد، هو فين البرادع الايام دي؟ والله ما اعرف يا ابني، انا بقالي كتير ما بجيبش سيرته خالص، لكن لو جبت سيرته دلوقتي هيقول لك البرادعي وانت ما فيش في دماغي غير البرادعي. انا نفسي بسال البرادعي، يعني حتى جهاده على تويتر والفيسبوك قل خالص، وخصوصا في المصايب اللي احنا فيها السودة دي ما سمعتلوش تصريح خاص بالاحداث ولا اللي بيحصل. اماني رأفت، من اول الاحداث كنت شمة ريحة ايام احمد رشدي اللي عاصر ايامها. يفتكر ان احمد رشدي كان راجل محترم واكتر وزير داخلية محترم عرفته مصر، لدرجة انه كان بيمشي من غير حراسة ومش خايف من حد، لكن الضربة القاضية جات له من الداخل، من داخل الوزارة باشاعة زيادة مدة التجنيد مما اشعل فتيل احداث الامن المركزي 86. طبعا انا كنت حاضرها الاحداث دي. الوزير الحالي راجل محترم في رأيي، وبدأ فعلا يرجع التواجد الامني للشارع بشهادة الجميع. فايه اللي بيحصل؟ ابو فالح، ارجو ان تسال الدكتور عن السجناء السياسيين في السعوديه. طيب معانا جابر بسرعه من السعوديه. السلام عليكم يا جابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا جابر.
ازيك يا شيخ خالد، ونرحب بالضيف الطيب اللي معاك.
اهلا وسهلا، اتفضل يا حبيبي.
المهم دلوقتي في امور عندنا، احنا كبرنا بالناس اللي هم بتوع الفلول والوضع اللي بيحصل.
نعم.
ودي فرصة بالنسبة ليهم، هم عارفين ان احنا هنقعد نلوك كتير ونتكلم كتير.
نعم.
كويس؟
نعم.
طيب بالنسبة للجرع اللي قاعد في امريكا ده اللي اسمه عفيفي ده، الله يطعمه مطعم ما هو قاعد، يعني البني ادم ده هو اللي عمل التخطيط وهو عامل البلاوي دي كلها. انا متابعه لعلمك على النت، ومتابعه في البلاوي اللي هو بيعملها، ومتابع للتخطيطات بتاعته.
نعم.
هل ده معقول ان سايبين واحد من الجذور من الاوساخ اللي قاعدين هناك وقاعد
بس عايزين
هو قاعد 100 100.
انا بشكر حضرتك يا جابر، ارجوكم واحنا بنتصل عايزين بس نحاول نحافظ، يعني احنا بننقد بشده ونقول عليه يعني انسان عميل وهو موجود فعلا هناك، بس بلاش ده ان احنا نشتم الفاظ خارجه عن اللي مطلوب نقوله. انا حاسس بيك وبطلب معاك المجلس العسكري، بقوله والله العظيم يجب على المجلس العسكري يتحدث الى السفاره الامريكيه في مصر بضروره تسليم عمر عفيفي، لانه راس حربه في خراب مصر بمساعده الامريكان والامكانيات اللي بياخدها. دكتور طيب ابراهيم من سوهاج، سلام عليكم ابراهيم، وبسرعه عشان نكمل كلامنا مع الدكتور حاكم. ابراهيم اتفضل.
ايوه يا عم الشيخ، احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه، اتفضل يا حبيبي.
يا مولانا، الناس اللي متظاهرين دول هيخربوا في البلد. المفروض دول يتضربوا بالنار، يتضربوا بالنار في 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 مقتل. فما ينفعش الامر دي يا مولانا.
نعم.
المجلس
بنشكر حضرتك. نرجع لك دكتور حاكم. الحقيقه بتتصور التوتر اللي احنا فيه، وبدا توتر بيحصل في ليبيا في بني وليد، عصبيه القذاذفه قريب القذافي، هل يعني جواك اي تخوف ان تعود ثورات الربيع العربي لنقطة الصفر مرة ثانية؟
لا، لن تعود بإذن الله. الأنظمة سقطت، وربما هناك من يحاول أن يربك المشهد، إلا أنه بإذن الله لن يستطيع. وهذه قد تكون أعراض لأي ثورة إلى أن تستقر الأمور بشكل كامل ويتحقق التحول بشكل كامل وبشكل سلمي. هناك بالطبع أيادي خفية ربما تريد قطع الطريق على الثورة. يجب على قيادات الثورة وعلى الشباب العربي أن يحافظوا على السلمية في احتجاجاتهم وفي ثورتهم حتى تتحقق كافة الأهداف التي ينشدونها. نحن نشهد حالة تحول، وفي حالة التحول كل هذه الأعراض قد تقع، لكنه في كل الأحوال القتل الذي يحدث أو الاستخدام الأسلحة ضد رجال الأمن هذا أمر مرفوض رفض قطعي. يجب أن يحافظ الشباب في كل بلد على سلمية الثورة، إلا في الدول التي لا زالت تواجه
زي سوريا.
زي سوريا هذا من حق الشعب أن يدافع عن نفسه وأن يحمل السلاح لدفع هذا العدوان عليه إلى أن يتم إسقاط النظام.
دكتور حاكم، بتشوف ثورة سوريا؟ يعني أنا معي خبر القبض على سوريين اقتحموا السفارة السورية بالقاهرة واتجاه لترحيلهم إلى دمشق حيث نظام بشار الأسد. أتمنى إن ده ما يحصلش. أتمنى من المجلس العسكري، الله أسأل أناشدكم بالله، ما تاخدوش الناس دي توديهم لنظام بشار، لأن دول هيتدبحوا. نظام بشار نظام فاشي طاغي ظالم، ما ينفعش إحنا نعينه. وإحنا عندنا مجلس الأمن النهاردة معظمه في احنا بكره هيكون عندنا ان شاء الله مجلس الامن مندوب بريطانيا مخاطبا روسيا والصين، كم من القتلى يلزم لتغيير موقفكم، لان روسيا والصين لها مصالح في بيع السلاح. مندوب فرنسا، روسيا والصين يقفان دائما الى جانب نظام الاسد. مندوب المانيا، مجلس الامن يجب ان يحث الاسد على وقف القتل والانتهاكات الصارخه والممنهجه. مندوب غواتيمالا، ناسف ان نظام التصويت في مجلس الامن غير فعال لوقف القتل في سوريا. خلي بالكم انه سوريا امريكا عايزه المشهد ده يستمر، اسرائيل عايزه المشهد ده يستمر، ايران عايزه المشهد ده يستمر، الصين عايزه المشهد ده يستمر، سوريا عايزه المشهد ده يستمر، روسيا اسف. ولذلك مش عايزين النهارده الاقتحامات، ممكن ان احنا مثلا حبسه غرامه قدر موقفه يا اخي، انما ما تبعتوش لهذا النظام الفاسد. الدكتور حاكم، بتشوف المشهد السوري يعني هل في طريقه الى انفراج الازمه، ولا سكوت المجتمع الدولي والمجتمع العربي عن المجازر اللي بتحصل في سوريا هيخلي النظام ده يستمر في هذه المجازر لفتره طويله؟
النظام سقط ولن يستمر، ومن يتصور أن النظام السوري ممكن أن يبقى يحلم حلم كبير ويعيش وهم كبير. النظام سقط، وإنما المدة فقط هو كيف يتم دفنه والانتهاء من جنازته. سوريا بلا شك تتصارع فيها كل المشاريع الدولية والإقليمية، وهذا الذي يجعل من القضية السورية بهذا التعقيد. هناك المشروع الإيراني، هناك المشروع الصهيوني، هناك المشروع الغربي، هناك المشروع الروسي والصيني، هناك صراع مشاريع في سوريا، وسقوط هذا النظام ستسقط مع هذه المشاريع، وستنتهي حقبة سوداء من تاريخ سوريا بإسقاط هذا النظام. أنا أؤكد على الدعوة التي وجهتها أستاذ خالد، أناشد كل الحكومات العربية ألا تتعرض للسوريين الذين يحتجون أمام سفاراتهم. هذه تعبير
حتى لو غضب شوية وعمل حاجة يعني،
وحالة احتجاج حدث في الكويت اليوم، حدث في الكويت، وأنا أناشد المجلس الأمة وأناشد الحكومة أن يتم الإفراج عن جميع الشباب الذين اعتقلوا من السوريين ومن غير السوريين، وأن يقدروا الموقف. هناك شعب يقتل، وهناك نساء وأطفال يذبحوا، فمثل هذه الردة، ردة الفعل، أمر طبيعي، بل يجب على الشعوب أن تمارس دورها في الاحتجاج والتعبير عن سخطها على ما يجري، وعلى الحكومات أن تقدر هذه المواقف وأن لا تعطي تحمل الموضوع أكبر مما يحتمل. هذا حق طبيعي، والشعب السوري اليوم يتعرض لعدوان خطير وكبير ولا أقل من خروج المظاهرات للتعبير عن سخط الشعوب ورفضها لهذا الذي يجري في سوريا.
أحمد من بحيرة، السلام عليكم يا أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندس؟
أهلا وسهلا سيدي.
يا تحياتي للأستاذ الدكتور حاكم.
أهلا وسهلا، اتفضل يا حبيبي.
اللي أنا كنت عايز أقوله بس لحضرتك، يعني إحنا في ظل ظروف صعبة جدا، يعني سبق الشعر القلوة لحرية الحمراء باب بكل يد مخضبة يضق.
نعم.
يعني إحنا حضرتك دولة عمرها 7000 سنة ودولة عريقة جدا في المنطقة، لو إن إحنا قارناها مثلا بدولة زي رومانيا قامت بالثورة وفي خلال أيام بسيطة جدا كانت حكمة الظالمين وأصدرت حكم عليهم وانتهت الأمور واستتبت الأمور.
نعم.
إحنا دلوقتي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء طلع وقال إن فيه مخطط لهدم مصر وحرق مصر وهدم البلد، وأنا عارف الناس ديت وعارف الأيدي الخفية، المجلس العسكري كل يوم يتكلم ويقول أيدي خفية وأيدي خفية وأيدي خفية، ما يطلعوا لنا الأيدي الخفية.
أيوة والله والله أنا بضم صوتي لصوتك يا احمد، احنا زهقنا من الايدي الخفيه دي بصراحه، يعني كل يوم ايدي خفيه له خفي طرف ثالث، احنا معانا ورق احنا معانا ملفات، طلعوا بقى وارحمونا وخلوا البلد تستقر، واللي يثبت عليه انه كان عميل وبياخد تمويل بالقضاء يتوكل على الله، اعتقلوه مع النظام السابق وخلصونا وسرعوا كده، عايزين نخلص بقى. معانا احمد زاليه، السلام عليكم يا احمد. الو. طب هاني من الامارات، السلام عليكم يا هاني.
طب ليه ما يروح ازرب؟
ايوه هاني، السلام عليكم. الو هاني. طيب ضيف العدد، يا شيخ ماذا تقصد بحديثك عن الخروج عن الحاكم وموقف السلامين منه؟ انا احترمك واحبك جدا، لكن حسيت انك انت توافق الخروج على حاكم. لا انا بسأل لانه هذا الكلام كان بيتقال من الاعلام الاخر على السلفيين بعد كمان ما كسب حزب النور في انتخابات، بقى يتقال ما انت كنت بتقوله. ده كان سؤالي. ريم علي، نحن زمن فتنة في عجالة، الرجاء كلمة للناس لإرشادهم بما يجب عنه في الفتن التي حولنا. حاضر. الشروق، انقطاع النور تماما عن شارع منصور وامتداد شارع محمد محمود. وزير خارجية تونس، طرد سفير سوريا سيتم في القريب العاجل وسنستدعي سفيرنا. اهو ده الشغل، اهي دي الناس المحترمة. اطرد وهات سفيرك واخلص، مش يبقى فيه اتجاه ان انا اتنين سوريين اهليهم بيتدبحوا ليل ونهار. يا جماعة ده امبارح حد سوري بلغني ممن أثق فيهم 300 قتيل، 300 قتيل يا ناس، ده ولا انخراف. وعلى الرغم من ذلك نيجي نقول لما سوري يغضب ولا يحاول يقتحم السفارة أحاول أمنعه ماشي، حفاظا على الدبلوماسية والشغل إنما أروح أسلمه النظام بشار الأسد القاتل الظالم الكافر، النظام الكافر العلوي الكافر ده، أروح أسلمه له؟ ده عقل يعني؟ السي بي سي اللي كان الشعبية التي كونتها جماعة الإخوان والسلفيين تمكنت من ضبط الأمور اليوم مما أدى إلى هدوء الأوضاع بمحافظة السويس وعادة الأمور طبيعتها بعد خلو الشوارع أمس من المارة حيث التقى المتظاهرون اليوم بالسويس، ألقى المتظاهرون اليوم بالسويس القبض على بلطجية خلال مسيرة سلمية، وجدوا معهم بنادق خرطوش عاجل الإسكندرية. كر وفر بين متظاهرين وعدد من أهل منطقة سموحة المتجمعين أمام مديرية الأمن لحمايتها. أنا بطالب طالما المجلس العسكري بينزل تصريحات بس بيكتفي بيها، وزارة الداخلية شايلة الطين، ويا شايلة الطين في كل حتة في مصر، ماتش الكورة، في الاعتصامات، في الأنابيب، في 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 اتنين بيحبوا بعض على كوبري، هي وزارة الداخلية اللي شايلة خطايا كل حاجة. فعايزين نصل في النهاية ان الشعب ينزل يدافع عن مؤسساته. ما بنقولش يضربوا ببعض، بس وقف دروع بشرية قدام مؤسساتك. انما نسمح لشوية مهرجين من بتوع 6 ابريل واللي بيعاونهم وبعض البلطجية والمخمورين واللي بيقبضوا يروحوا كسروا مؤسسات، وفي الاخر نيجي نقول عايزين نبني مصر من جديد هناخد وقت قد ايه عشان نحطم مؤسسات ونحرم ملفات. يعني دكتور حاكم، اسال حاجة سؤال بعد ما اطمن من حسن اسكندرية، نصائحك للي تحملوا الامانة سواء في البرلمان الكويتي الامن الاسلاميين في مصر في تونس في ليبيا في المغرب في الجزائر، نصايح حضرتك للناس دي في الايام المقبلة حتى لا تتفلت الامور ونرجع نلاقي الانظمة الطاغية ترجع مرة تانية. هسمع اجابة حضرتك بعد ما اخد حسن ونطمن في اسكندرية. السلام عليكم يا حسن.
عليكم السلام ورحمة الله. اخ خالد.
حسن طمني، اسكندرية الدنيا ايه عندك؟
والله اسكندرية اخ خالد هي بخير الحمد لله، يعني معظم الشباب الاخوة واقفين والحمد لله يعني متحكمين في الموقف شوية، بس انا كان ارحب بالاخ الدكتور حاكم ومرحبا بيه في مصر.
اهلا وسهلا.
اسال سؤال واحد بس حضرتك استفسر بيه بس الله يكرمك.
اتفضل.
اشمعنى في اليوم اللي صبحي يتحكم فيه مبارك حصل اللي حصل في بورسعيد، هل المقصود عشان يعني نغلوش على محاكمة مبارك، ولا حاجة تانية المقصود انتقام بتوع الأمن من أطراف الأهلي عشان اللي حصل قبل كده في القاهرة؟
بشكر حضرتك حسن. أحمد من قطر، معيش عشان تليفون أحمد، اتفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا أحمد.
لا الأستاذ خالد،
أهلا بيك يا أحمد.
أخبار حضرتك؟
ربنا يرضى عنك.
الله يبارك فيك. بالنسبة للمباريات اللي مع الحشة، المباريات اللي مع الحشة دلوقتي في البتاع ده، ليه ما حدش تحت المراقبة ويسمع كل حاجة بيدوروا بينهم وبعضيهم؟ والموبايل اللي مع الست هانم معاها موبايل، ليه ما حدش تحت المراقبة تعرف إيه اللي بيحصل ونعرف إيه اللي بيحصل بيدور حوالينا؟
شكرا يا أحمد. أنا بقول حاجة بس، هما ممكن يكون بيجسسوا على موبايلاتنا إحنا، مش موبايلات النظام المخلوع في طرة. ونفسي ومنى عيني فكرة التفرقة دي مهمة جدا، يعني مجلس الشعب لازم يقدم طلب إحاطة للمجلس العسكري نفرق المجموعة دي من الاجتماع في سجن واحد. معقولة كل المجموعة التي أفسدت الحياة السياسية في مصر وشفطت مصر نحطهم كلهم جنب بعض يتونسوا؟ يعني ده حتى في النار ربنا سبحانه وتعالى يعني علمنا كده، لكل ضعف ولكن لا تعلمون، حتى عشان اللي بيتعذب في النار ما يبقاش مبسوط ان حد بيتعذب اكتر منه، فنحطهم مع بعض ازاي دول؟ يعني لازم نفرقهم شويه ويبقى عليهم حراسه شديده وقويه. وبتصور ان في حد مقترح ان لابد السيده سوزان مبارك تحدد اقامتها شويه، لان كل زيارات ما يعني خلينا واضحين، ما الناس دي مش هتستسلم بسهوله يا جماعه، ده كانوا ملوك الدنيا ويؤمرون فيطاعون، فمش بسهوله يعني. فنرجع لحضرتك دكتور حاكم، نصيحة حضرتك للتيارات الإسلامية التي تتحمل الأمانة دلوقتي، وهل حضرتك شايف أنه مرشح إسلامي للدول في الفترة المقبلة وخصوصا مصر ده الأولى، ولا زي ما النغمة بتقول عايزين مرشح توافقي حتى على الألف المرحلة الأولى عشان ما بقيش استعداء من الغرب أو استعداء من العلمانيين أو أصحاب الأجندات داخل مصر نفسها؟
بالنسبة للسؤال الثاني، هذا أمر يجب أن يقرره الشعب المصري وتقرر شعوب المنطقة. ليس من حق أحد أن يصادر على الأمة حريتها وحقها في اختيار من يرأسها، وهذا بلا شك أهل الرأي في كل بلد أقدر على بلورته، وللشعوب بالنهاية الكلمة النهائية في هذا الأمر. أما بالنسبة للسؤال الأول، أنا أقول بأنه ما يتحملونه اليوم مسؤولية، كما في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
نعم.
وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة هنا بأنها المسؤولية، عندما جاءه أبو ذر وسأله الإمارة فقال يا أبا ذر إنك امرأ ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أداها بحقها. هذه مسؤولية، الأمة حملتهم المسؤولية وهي أمانة، وهذه الأمانة لا ينفع لها الضعيف في كفاءته حتى لو كان
قوي أمين.
القوي الأمين، فمن وجد في نفسه ضعف أو وجد فيه الناس ضعف فيجب أن لا يقدموه، وإذا قدموه يجب
حتى لو كان عنده خلق، حتى لو كان كويس عباداته، يعني ما لهاش علاقة بمسألة أنه علاقته بربنا كويسة أو كده،
هذه مسؤولية وأمانة تحتاج إلى القوي القادر على أدائها.
نعم.
وهو يعبر عنه بالكفاءة السياسية والفاعلية السياسية.
نعم.
فهذا أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، والأمة بلا شك قد اختارت في هذه البلدان من وثقت فيهم، فعليهم أن يؤدوا إليها الأمانة على الوجه الأكمل، والأمانة هي أمانة المسؤولية وأمانة الواجب والقيام بما أوكل إليهم على أتم وجه وأحسن وجه.
نعم. معنا خبر، منظمة العفو الدولية الفيتو المزدوج على مشروع مجلس الأمن خيانة لمتظاهري سوريا. طبعا بما أن روسيا والصين وقفوا عملوا فيتو، أنا بتصور إنه كل دولة عربية، وبالذات بتكلم المملكة العربية السعودية لأنها أكبر دولة بتتعامل مع الصين والله العظيم، وكل الدول العربية والإسلامية قاطعوا منتجات الصين، قاطعوا منتجات روسيا، ده أفضل رد على إن هم بيعترضوا ويعملوا فيتو ضد إقرار أو ضد قرار مجلس الأمن بأن سوريا مدانة فيما تفعله النظام السوري مدان. بالله عليكم، المنتجات الصينية قدر المستطاع بقى. على قد ما نقدر يعني، أنا ما كنتش متوقع إن الصين تعمل كده، إنما طالما عملت كده اللي فات مات، إنما نبدأ من دلوقتي قدر المستطاع نعمل ضغط وحصار على المنتجات الصينية قدر المستطاع، لأن الصين لما تعرف إن اقتصادها هيقع من التعامل مع الدول العربية والإسلامية بدءا من كرومبو الفانوس لغاية أحسن حاجة الكمبيوترات، لما نقاطع هؤلاء أتصور ممكن يعرفوا ويتعلموا الأدب في انهيار اقتصادهم، هم ناس مدين جدا وبالذات دول ناس شيوعين زي بعض ان هم يحترموا الدماء اللي بتهدر وبترق كل يوم في سوريا على ايدي هذا النظام الجزار. مصطفى النجار انباء عن قرب قريب انباء عن اعلان قريب بتبكير فتح الترشح لانتخابات الرئاسة عقب انتخابات الشورى. احمد بيدو بيقول لي الواد جمال على جمال مبارك دايما بشوفه في المحكمة ماسك مصحف قول له يا شيخ يا واد يا مؤمن. حاضر يا سيدي. شيخنا طيب برضو زي ما نصحنا الذين يتحملوا الامانة دلوقتي من المسؤولين, نصيحة حضرتك للشعوب الإسلامية اللي مستعجلة جدا الرفاهية والرخاء والراحة وجني ثمرات الثورات في سنة.
الشعوب أيضا هي مسؤولة كما في حديث البيعة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. يجب على الأمة أيضا أن لا تتخلى عن دورها, لم ينتهي دور الأمة بانتخاب من يمثلها وإنما يجب عليها أن تبقى رقيب كما قال أبو بكر عندما قال للصحابة رضي الله عنهم جميعا إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. كذلك يجب الصبر, فالخروج من هذه الأزمات يحتاج إلى تؤدة وإلى حكمة وصبر حتى يخرج الجميع من هذا الإرث الذي خلفه لهم الاستبداد وخلفه الطغيان. المهم أن تبقى هذه المسيرة وأن لا تتعطل وأن تمضي الأمة نحو الرشد في إصلاح شؤونها الداخلية والخارجية وأن تستعيد هويتها وشريعتها بأهون ما تستطيع دون أن تصطدم بأحد أو أن يقع ما يقع من فتن داخل هذه البلدان. العدو يتربص بها, العدو الخارجي يتربص بالأمة. يجب أن يكون الجميع على قدر من المسؤولية في المضي في الثورة إلى أن تحقق جميع أهدافها.
نيويورك تايمز, إذا لم يستطع المجلس العسكري تأمين مباراة كيف يدير الدولة بها أكثر من 80 مليون مواطن. الكاف بيدرس منع الأندية المصرية من الإشراك في البطولات الإفريقية بعد اللي حصل في بور سعيد. في مسيرات في ميدان التحرير بتدعو يوم الجمعة الجاية أن الناس تتجه إلى طرة, معرفش اتجاه لطرة عشان إيه, أكيد طبعا عشان محاولة اقتحام أو الضغط. عندي أحمد خليل وكيل لجنة الشباب مجلس الشعب قال كلام طيب الحقيقة, بيقول رحيل العسكر فقط مسألة وقت بإذن المعز المزل, وده إجماع والاختلاف في التوقيت وتكتيك الرحيل فلا نتنازع بل نتقارب. ثورة 25 يناير استأصلت السرطان وجلسات الكيماوي مستمرة فلنتحمل بقي القليل بإذن الله. الابن الشرعي للثورة يبلغ 4 جلسات فهو لازال يتهته ولم يحبو بعد, فلنهتم بتغذيته لا بخنقه فالابن البكر لا يعوض. الثورة مستمرة ولكن بصورة جديدة تضاف للميدان, منها الدعم المعنوي ومعلوماتي والخططي للجان المجلس ونوابه, فتنوع أساليب الثورة تكتيك ضروري الآن. مارو حسنين بتقول يا شيخ بمناسبة اللي بيحصل في سوريا أتمنى أن نقاطع منتجات الصينية. والله ليس أي حالا بضم صوتي لصوتك يا مارو. توفيق حسن بيقول هو إيه مشكلة يا شيخنا أن مجلس الشعب اللي هو الجهة الشرعية الوحيدة في مصر حاليا أن يتخذ قرار بالحكم بالإعدام على الإفطورة وأعوانه, ومش عايزين الفلوس اللي هم بيتحججوا بيها, لأني أتوقع إذا استمرنا على كده مبارك هيطلع براءة. عاجل أكرم الشاعر نائب بورسعيد يوم الاثنين هيكون تقرير تقصي الحقائق. أكرم الشاعر الموضوع أكبر من الأسماء التي تم طرحها مؤخرا. أكرم الشاعر هناك خطة موجودة لتدمير مصر ستنكشف خلال الأيام القادمة. أكرم الشاعر الباب تم لحامه قبل مباراة بيومين, لماذا؟ ربنا بيدل على القاتل وخيوط الجريمة بتتضح. أكرم الشاعر ما حدث في مباراة من حكم مؤكد كان مؤامرة, كلام ده برنامج القاهرة اليوم. شريف بيقول لي يا شيخ خالد ما فيش طرف ثالث, ده العسكري داخل بنفرين. أف على الدعاوى المدنية وشعارات القومية والوطنية, أنستنا الفخر بدولة الإسلام والاشتياق إلى الجهاد في سبيل الله. أبو مريم البدراوي بيقول وبنقول طرف ثالث, ما هم دول الطرف الثالث اللي عايزين يطلعوا نفسهم مظلومين والمتظاهرين بيموتوا أهو وإحنا في السجون. برضو يمكن محتاج سؤال أخير دكتور حاكم نختم به, يعني هل في ظل هذا النقاش السياسي المفعم بالشد والجذب والجدل والمروح والمجي, هل نستغني عن القيام أو قيام الدعاء الحقيقة بدورهم في التربية والتزكية وتصفية القلوب من العلائق التي نشبت بها واستقرت في الأونة الأخيرة؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال أنا أوجه كلمة للشعب السوري وأذكرهم بقوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا. أنتم اليوم تواجهون قوى إقليمية ودولية، ويجب أن تحول الثورة من ثورة سلمية شعبية إلى ثورة شعبية مسلحة، فقد آن أوان الإعلان عن الثورة الشعبية المسلحة لمواجهة هذه المؤامرة الداخلية والخارجية على الشعب السوري. بالنسبة لما تفضلتم به السؤال عن دور الدعاة، بلا شك دور الدعاة كبير في ربط الأمة بدينها وبربها وبالعودة إلى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة من الإحسان في كل شيء. هذه الأمة أمة رسالة للعالمين جميعا، ليس فقط لقضاياها الداخلية، بل هي كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هي أمة ذات رسالة داخلية وخارجية، والعالم ينتظر هذه الأمة لتخلصه من هذا الطغيان العالمي سواء في الشرق أو الغرب، وقد آن لهذه الأمة أن تنهض من كبوتها، ونسأل الله أن يتم لها هذا الأمر، إنه قوي عزيز.
استفتاءنا النهاردة: هل ترى أن لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد ستمثل انفراجة في الأزمة الحالية؟ اللي بعتين 96% يقولوا هتمثل انفراجة، بس شريطة أن احنا نحترم لجنة تقصي الحقائق. دي أول لجنة تقصي حقائق في تاريخنا من مجلس شعب منتخب، يعني مش قادرين نصبر عليها. وهل اللي هيحاول هيشوش عليها ويحاصر لجنة التقصي في مديرية الأمن؟ يبقى واحد فاهم ان دي ناس رايحة بتتقي الله قدر المستطاع وفق الرؤية اللي شايفاها وفق المعلومات اللي عندها، عشان تبين لنا بالضبط الأسماء. أنا ما يهمنيش البلطجي اللي استعمل وكان يده وخد فلوس عشان يعمل كده، أنا عايز أجيب الراس الكبيرة اللي عملت كده. يا جماعة نتقي الله ونساعد بعض على ده لوجه الله سبحانه وتعالى. مش الحل ان احنا نفضل نهاجم وزارة الداخلية ومديريات قطاع الامن، وكل اللي بيكلموني بيقولوا لي في عدد كبير من البلطجية، مش عارف ليه في اصرار في الاعلام الاخر ان بيصورهم عنهم دول لا مش بلطجية، دول الثوار. وان كان فيهم 10 من الثوار، هفترض 20-100 من الثوار، هفترض ده، هل الثوار فعلا؟ انا نفسي يطلعوا على شاشة التلفزيون يقولوا ان اللي بيتعمل ده يرضي الله اذا كانوا ثوار فعلا. انما ما يطلعليش بقى كل واحد ثوري، حتى لما كان قائم الثورة يطلع يقف بين المتظاهرين ويقول لك برضه اصل الامن هو اللي بيضرب، اصل برضه بصراحة مش عارف محاكمة ايه، احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا عايزين الاول بس نهدي الامور، لان المفروض في وقت الفتن دي الواحد يتبصر ويبقى عاقل شوية، ما يبقاش ماشي على العواطف وعمال يسخن الناس لمزيد من القطة ومزيد من الدماء. والخاسر مصر، والخاسر المصريون، ما حدش تاني خاسر، ما حدش تاني بيخسر، لا بتوع تراب بيخسروا ولا الفلول بتخسر ولا المؤامرات اللي بره بتخسر ولا البهوات اللي عمالين يتنططوا العشرة 15 اللي قرفونا وصدعونا بوششهم في الفضائيات التانية، مش بيخسروا دول، مش بيخسروا، احنا اللي بنخسر. ف 96% بيقولوا نعم ان شاء الله يمثل انفراجة، 3% بيقولوا لا، 1% بيقول لا ادري. انا بشكر حضرتك جدا دكتور حاتم على تشريفك لينا وساعدنا بهذا التشريف، ونتمنى انه دايما تكون حضرتك متواصل معانا كده عشان نطمن على انه في يعني بوارق امل ان شاء الله بهذه الثورات ان تجني ثمارها بالعودة كما تفضلت حضرتك قلت في الاول
بالخطاب الراشدي،
الخطاب الراشدي والعودة الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفتكر دايما كويس قوي ان النبي لما اردف خلفه ابن عباس قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك كما في رواية. مش هنعرف نستفيد ونجني ثمار حفظ الله لنا في أهلنا ومالنا وأبداننا وأموالنا وحياتنا إلا إذا حفظنا الله بتطبيق شرعه، وحفظنا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده جل في علاه. أشوفكم بكرة على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم احفظ مصرنا وأمتنا من كل مكروه وسوء، دمتم في أمان الله. Thank you.